بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة عما يتساءلون. قال مجاهد: لا
كنا انتهينا من جزء تبارك.
قال مجاهد: لا يرجون حسابا لا يخافونه، لا يملكون منه خطابا، لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم صوابا حقا في الدنيا وعمل به.
وهذا معنى أنهم جاءت بعض الآيات بأنهم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، وهذه الآية لا يملكون منه خطابا، وثبت أنهم يتكلمون. فهذه مقامات إنما وأحوال إنما يتعرض لها الناس يوم القيامة، فطارة وفي مقام لا ينطقون، وطارة وفي مقام ينطقون، فلا تعارض بين هذه الآيات كما مر معنا كثيرا، أن أحوال يوم القيامة وأن أحوال الناس يوم القيامة أحوال تختلف ومقامات تتفاوت، فلا تعارض بين مقام ومقام، فقد يثبت في هذا المقام شيء ويثبت في مقام آخر شيء آخر. نعم.
وقال ابن عباس: وهاج مضيئا. وقال غيره: غساقا، غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل كأن الغساق والغسيق واحد. عطاء حسابا، جزاء كافيا، أعطاني ما أحسبني أي كفاني. قال: باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا. قال: حدثني محمد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
نعم. وعجب الذنب، عجب بسكون الجيم، عجب هذا بسكون الفحيم، عجب الذنب هذا بسكون الجيم، وهو عظم يكون في منتهى العمود الفقري ومع ملتقى الإليتين، يعني أعلى الإليتين، هذا يسمى عجب الذنب. ويبلى الإنسان إلا هذا. وهل الأنبياء كذلك، أو أن الأنبياء لهم خصوصية في أن الأرض لا تأكل أجسادهم؟ هذا الذي جاء في الحديث، أن الأنبياء تأكل الأرض أجساد كل الناس إلا الأنبياء، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم. وقول ما بين نفختين أي الموت والبعث، أي النفخة التي يكون فيها الصعق والنفخة التي يكون فيها البعث، 40. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني أبيت التعيين، إذ التعيين لابد فيه من الدليل. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. في كل هذا ليس يوجد عنده تعيين. نعم. فدل هذا على أن الإنسان لا يعين شيئا ولا يقول شيئا إلا إذا كان لديه دليل، إذا لم يكن عنده دليل فلا يتكلم في هذا. نعم.
قال: سورة والنازعات. وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده، يقال الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامع.
من آية ربه الكبرى، الكبرى قال: عصاه في يده، عصاه ويده، يده أنها خرجت بيضاء من غير سوء وعصا حينما ألقاها فألقت لما ألقاها تلقفت كل شيء لأنها عصا حقيقية معجزة آية. أما ما صنعه سحرة فرعون فإنه من السحر والتخييل الذي يظن الناس أنها تسعى وليست كذلك وليست كذلك. ومن هنا قال العلماء بأن السحر لا يقلب الحقائق يعني لا يجعل العصا حية وإنما يوهم الناس أنها حية فيحصل التخيين. أما قلب الحقائق تنقلب وينقلب الشيء إلى غيره هذا لا يكون في السحر فلا تكون العصا حية ولا يكون الحبل حية إنما يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم.
يقال الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. وقال ابن عباس الحافرة إلى أمرنا الأول إلى الحياة
التي أمرنا الأول إلى الحياة.
وقال ابن عباس الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي.
نعم.
قال باب قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين.
دليل قرب دليل اقتراب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من علامات الساعة فالساعة قريبة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لكن هذا القريب لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. ولهذا قال تعالى يسأل أيان مرساه فيما أنت من ذكراه فلا يدري مرساها أي منتهاها منتهى العلم إلا الرب سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزمن لأنه لا يعلم ذلك. نعم.
قال الطامة تطم على كل شيء.
نعم.
قال سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى كلح وأعرض. وقال غيره
كلح وأعرض يعني هذا من صفات الوجه أن الإنسان كلح وأعرض يعني بوجهه. نعم.
وقال غيره مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا. جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفر الملائكة واحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال غيره تصدى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقض لا يقضي
يعني
أحد
تغافل عن عبد الله بن مكتوب لما جاء وقال يا رسول الله علمني علمني. وكان النبي منشغلا صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام وإلا النبي ما أعرض عنه تكبرا أو تعاليا حاشاه صلى الله عليه وسلم وإنما كان منشغلا بهم. وجاء ابن مكتوم يقول يا رسول الله علمني وعرفني فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وانشغل بهؤلاء فعاتبه ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال غيره تصدى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقض لا يقضي أحد ما أمر به.
هذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عبد الله بن مكتوم قال مرحبا بمن عتبني الله فيه، فيبسط له رداء وينبسط له ويقول مرحبا بمن عتبني الله فيه، عبد الله بن مكتوم. وقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي من ضعفاء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عنه تكبرا ولا كذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل، لكن من جاءك يسأل عن الإسلام هذا أولى. نعم.
وقال مجاهد نعم.
الايه قال صفر الملائكة وحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزل الوحي. طيب. وقال غيره تصدى تغافل عنه. قال ابن حجر إيه؟ ايه لعله وقع من النسخ يعني تلاها مكان ايه. نعم. حتى جاء في القراءة الاخرى تصدى يعني تتصدى، فتتصدى لا تكون لمن اعرض لما عرضت عنه، انما تكون لمن اقبلت عليه. نعم.
ايه تلاها
فلعله تلاها. نعم.
وقال مجاهد لما يقض لا يقضي أحد ما أمر به.
نعم.
وقال ابن عباس ترهقها قترة تغشاها شدة مسفرة مشرقة بأيدي سفرة. وقال ابن عباس كتب أسفارا كتبا تلهى تشاغل يقال واحد مشرقة بأيدي يقال واحد واحد الأسفار سفر.
نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن أبي أو ابن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران.
نعم. هذا في وصف يعني الملائكة مناسبة وصف الملائكة أنهم سفرة. نعم.
قال باب سورة إذا الشمس كورت.
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، مع السفرة الكرام، فدل هذا على وصف الملائكة بأنهم سفرة وأنهم كرام. نعم.
قال باب سورة إذا الشمس كورت انكورت انتثرت. وقال الحسن سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة. وقال مجاهد المسجور المملوء. وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. والخنس تخنس في مجراها ترجع
في مجراها ترجع. نعم.
في مجراها ترجع. وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء. تنفس ارتفع النهار. والظنين المتهم. والظنين يظن به. وقال عمر النفوس زوجت.
وقد وردت القراءة بالاثنين بالظنين والظنين بالضاد بالضاء والضاد. نعم.
وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم
يعني
قرأ
قرن به كما قال سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزوجهم أي وما شاكلهم وما كان على ضربه. فالنفوس زوجت أي يقرن بينها وبين مثيلته. نعم.
وقال عمر: النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ رضي الله عنه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. عسعس أدبر.
نعم.
قال باب
ويقال أخبل، فهو من الأضداد، فهو من الأضداد، يعني عسعس يطلق على الإقبال وعلى إيه؟ وعلى الإدبار، يطلق على هذا وعلى ذاك. نعم.
قال سورة: إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الربيع بن خثيم: فجرت فاضت. وقرأ الأعمش: وعاصم فعدلك بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد:
فعدلك فعدلك فعدلك، قراءتان متواترتان.
وأراد معتدل الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح أو طويل أو قصير.
نعم، يبقى فعدلك معتدل الخلق، إنما فعدلك فسواك فعدلك، أي جعلك على هيئة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. ولهذا فإن القراءات مهمة أيضا لطالب العلم، لأن بمعرفة هذه الكلمة في قراءة وفي قراءة أخرى التغير بين ضبط الكلمات يفيد إضافة في المعاني، يحصل إضافة في المعاني واتساع في المعاني. نعم.
قال سورة: ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: رانا ثبت الخطايا، ثبت الخطايا.
وقال مجاهد:
رانا
يعني برانا، برانا على قلوبهم،
ثبت الخطايا.
نعم.
صوب جوزيا الرحيق الخمر، ختامه مسك طينه التسنيم، يعلو شراب أهل الجنة.
ختامه مسك يعني طينه،
طينه. نعم. التسنيم يعلو شراب أهل الجنة. وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره يوم يقوم الناس لرب العالمين.
لا يوفي غيره،
لا يوفي غيره. نعم. يوم يقوم الناس لرب العالمين.
فويل للمطففين، والمطفف هو الذي لا يوفي غيره، يعني في الكي، ويطلق على ما عدا الكي في كل شيء، تريد أن تأخذ حقك من الناس ولا تعطي الناس ما ينبغي أن تعطيهم إياه، وما تحب أن يؤديه الناس إليك، هذا تطفيف في المعاملة، فأدي للناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك، وإلا تكون من المطففين. فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوم أو وزنهم يخسرون. وهذا يدخل فيه جميع المعاملات. نعم. لو كان ايه؟ لا، يعني هو التطفيف خلق خاص بك، تنقص وتريد الزيادة، فيما يجب عليك تنقص، وفيما تريده تريد الزيادة، هذا هو التطفيف. لا لا، يعني هو أنا مثلا أطلب من الناس أن يؤدوا إلي وأن لا ينقص واحد شيئا، وإذا طلب مني الناس ما أعطي، مثل البيع والشراء، إذا أردت أنا أن أشتري زود زود، فين طبت الميزان؟ حط. طيب وإذا أردت أنا أن أبيع؟ نعم، هو نفس المسألة. فمثلها أيضا في الصورة المعاملة، حينما تكون المعاملة على هذا الوجه أيضا، زيادة ونقصان، زيادة إذا طلبت، ونقصان إذا أردت إيه؟ أن تعطي. مثل الرجل الزوج مع زوجته: أنت من الواجب عليك كذا وكذا، ينبغي إذا دخلت البيت أن تفعلي وأن تستقبليني وأن تتطيبي وأن مش عارف إيه وأن إيه وأن تفعلي كذا، وعليك وعليك. طب وأنت حضرتك عليك إيه؟ طيب وأنت حضرتك فين الكلمة أيضا الطيبة إذا دخلت، وفين حتى التزين؟ ولهذا كان ابن عباس يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. فأين أنت أيضا من هذا؟ فأنت من المطففين. نعم.
قال: باب يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
نعم، يعني العرق إلى أنصاف أذنيه على حسب الأعمال. منهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما على حسب، نسأل الله العافية. وهناك أصناف يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
قال: سورة إذا السماء انشقت. قال مجاهد: كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره.
طبعا هذا عرق يختلف عن عرق الدنيا، يختلف عن عرق الدنيا، فكل واحد له عرق على حسب عمله. أما عرق الدنيا فالناس قد يتشاركون فيه، لكن هذا على وجه الجزاء أيضا والمجازاة، فإن العرق الذي يأخذك غير العرق الذي يأخذ غيرك على حسب عمله. نعم.
قال مجاهد: كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره. وسق: جمع من داب،
يعني ليجمع بين قوله تعالى كتابه بشماله وبين من وراء ظهره، فكيف يكون بشماله وكيف يكون من وراء ظهره؟ ما وجه الجمع؟ نقول يأخذ بشماله من وراء ظهره، لهذا فسره قال: قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره. نعم.
وسق جمع من
وخزي. نعم، يعني خزي، لو خزي بهذه الصورة. نعم.
قال: وسق جمع من دابة ظن أن لن يحور لن يرجع إلينا. قال: باب فسوف
وسق الآية والليل وما وسق، والليل وما وسق يعني ما جمع. نعم.
قال: باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة سمعت عائشة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم ابن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك ذاك العرض يعرضون.
ومن ذاك العرض؟ نعم.
قال: ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك.
نعم، يعني أن عائشة استشكلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستشكال، فقالت: فداك، جعلني له فداءك يا رسول الله. هذا من الأدب مع رسول الله حال الخطاب: جعلني له فداءك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا من الأدب الذي ربهم عليه القرآن، فلا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، بل يقال: يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت أمي يا رسول الله، جعلنا له فداءك، إلى غير ذلك. أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن هناك حساب يسير، وأن صاحبه يؤتى الكتاب باليمين. هذا وجه استشكال عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. طب هذا يحاسب حسابا يسيرا ويأخذ كتابه بيمين، كيف؟ ما هلك؟ وهذا دليل واضح على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى استحضارها للقرآن، رغم أنها لم تكن تحفظ كثيرا من القرآن، فقالت يا رسول الله جعلني له فداءك، أليس الله عز وجل يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وهذا استشكال جيد جدا، وفيه دليل على أن طالب العلم يستشكل، وهذه من فوائد الشيخ ومن فوائد العالم، لأن الإنسان إذا قرأ وحده فإنه قد لا يتسنى له حل المشكلات التي قد تبقى معه عويصة، وقد تبقى معه فترة على الأقل من الزمان حتى يجد لها إيه؟ حتى يجد لها حلا. فاستشكلت عائشة رضي الله عنها على النبي في هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، ليس الحساب الذي أقصده، ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. هناك فرق بين العرض ومناقشة الحساب. أما العرض أن يقال لك حسنات كيت وكيت وكيت وكيت، ولك سيئات كيت وكيت وكيت وكيت، فيغفر الله عز وجل السيئات ويجزيه خيرا على الحسنات، ها أنا قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. أما من نوقش الحساب فإنه يهلك مناقشة والمقاصة وغير ذلك، فإنه يهلك. لكن العرض إنما يريد الله عز وجل أن يبين به فضيلته أو فضيلة جودي وكرم على العبد، فيكون إيه؟ فيكون ذلك. فهناك مواقف قد يبين له فيها فضله على العبد، ونحو ذلك والله أعلم يجاب به عن حديث صاحب البطاقة حينما يؤتى بذنوبه ومعاصيه فتوضع في كفة، وهي 99 سجلا من الذنوب، ويؤتى ببطاقة فتجعل في كفة، فيقول وماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ فيقال إنه لا يظلم أحد اليوم. فلما وضعت البطاقة طاشت بجميع الصحائف وبجميع السجلات، فهذا قد غفر الله سبحانه وتعالى، ولكنه أراد أن يبين له مغفرته وجوده وكرمه عليه، فهذه البطاقة طاشت بجميع الذنوب، ولهذا قال وليس يثقل مع اسمه سبحانه وتعالى شيء، فإنه قالها مخلصا وصدقا من قلبه وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، ولهذا لم تثبت أمامه تلك السجلات. نعم 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 مش ايه اي نعم هذه هل تقال النبي فقط بابي أنت وأمي أو فداك أنا فداؤك، هل تكون خاصة بالنبي؟ محل بحث عند أهل العلم، والراجح أنها تكون للنبي وتكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، تكون كذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لبعض الصحابة، قال ارمي فداك أبي أمي، ارمي فداك أبي أمي، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يومها يوما قال سعد أبويه إلا سعد، وإلا قد جاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لغير سعد، فإذا قالها النبي لأحد من الأمة فأن يقولها الواحد للآخر هذا من باب أولى، إذا كان نفس النبي قد قالها صلى الله عليه وسلم. نعم هي صيغة عند العرب من باب الإكرام. نعم 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 كيف؟ لا لا، عرض ليس مناقشة، ما قال لماذا فعلت هذا وأنت كذا وأنت كذا، لا، إنما هذا عرض، هذه سيئتك هذه سيئتك هذه سيئتك هذه سيئتك، فعلت كذا نعم، فعلت كذا نعم، فعلت كذا نعم، فيظن العبد أنه هالك بهذه المعاصي، أنه هالك، فيقول الله عز وجل ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، مجرد عرض بطل. أما المناقشة المقاصة والمؤاخذة هذه المناقشة. نعم،
قال باب لتركبن طبقا عن طبق. قال حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض،
لأن النبي مر بأحوال، كان مستضعفا في حال، ثم قوي شيئا في حال، ثم قوي جدا، طرد صاصان من مكة ثم عاد إليها. لتركبون طبقا إيه؟ عن طبق، أي حال بعد حال. نعم. ولهذا جاء في الوقت سبحان الله، جاء في القراءة الأخرى لتركبن، جاء في القراءة لتركبن، هذا يوضح تفسير لتركبن طبقا عن طبق، وأصلها لتركبنن، لكن توالى الثلاث نونات فحذفت هذه النون تخفيفا لتركبن. نعم.
وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عذبوا.
فالقراءات يفسر بعضها بعضا، لتركبون طبقا عن طبق، طبعا هذه طبعا يفهم منها أن الخطاب للجمع، وهنا وهو هنا فسرها للنبي صلى الله عليه وسلم، يفسر ذلك للقراءة الأخرى لتركبن طبقا عن طبق. نعم.
فتنوا وعذبوا. وقال ابن عباس الودود الحبيب المجيد الكريم. قال سورة الطلاق الطارق. قال سورة الطارق هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق، النجم الثاقب المضيء. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، وذات الصدع الأرض تتصدع بالنبات. قال ابن عباس لقول فصل لحق لما عليها حافظ إلا عليها حافظ.
نعم. النجم الثاقب يعني المضيء، والسماء ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، والأرض ذات الصدع الأرض تنصدع بالنبات. يبقى السماء ذات رجع وهو المطر، فالسحاب يرجع بالمطر، والأرض ذات الصدع أي تنصدع، فصفات الانصداع حتى يخرج النبات. إنه لقول فصل أي لقول حق لما عليها حافظ، كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ. وجاء أيضا في القراءات الأخرى بالتخفيف لما عليها حافظ. نعم.
قال سورة سبح اسم ربك الأعلى. وقال مجاهد قدر فهدى، قدر للإنسان الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها.
الله أكبر. وذلك لأن الدعوة كانت قد أخذت محلا عند الأنصار قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب يا أخوان، أما أهله وعشيرته وبلده التي نشأ فيها فإنها طردته ويهاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما البلد التي هو غريب عنها تستقبله وتحفو به وتحتفل وتلقاه وتتلقاه بهذا الترحاب. يقول حتى رأيت الولائد، الولائد جمع وليدة، والوليدة يعني الإماء، يعني الإماء والعبيد والصبيان، وهم أبناء المسلمين وخدامهم، فرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يعني سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية والفجر وليالي العشر وغير ذلك. فكان القرآن ينزل والصحابة يبلغون ويعلمون الأمة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون المدينة هي عاصمة الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مكة، بل بعدما فتح مكة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لينشئ بها دعوته ولينطلق بدعوته منها. نعم. أقرب الناس إليه. نعم. هذه من السنة الكونية. نعم.
قال سورة
هل يكون حيا إذ يخرجك قومك، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، إني مهاجر إلى ربي سيهدي، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم. لما يوجد من الحقد والحسد، لأن بعض دايما في بيئتك يستكثرون عليك. ليه؟ لأنهم قد يعادونك من أجل أبيك، لأجل عائلتك، أن يكون هذا عالم من هذه العائلة ونحن ما عندنا، فيعارضونك، فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، ويجحدون فضل الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما تاب الله من فضل؟ أما من لا يعرف عائلتك وليس بينهم وبينهم من المنافسة، فإن هذا تمر معه، لكن في البلدة معروف هذا ابن فلان، هذا ابن علان، هذا أخو فلان، هذا أخو علان، إزاي؟ ولهذا دائما أو غالب الناس يقبلون من من يبعد عن البلد ما لا يقبلون من صاحب البلد. ولهذا العوام ماذا تقول؟ هذا مثل عند العوام، شاعر البلد لا يسليه شاعر البلد، وقد يكون هو أشعر شعراء، لكن ما ينفع. وكما قال الألباني رحمه الله تعالى: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. وهذا الذي قاله أبو جهل، قال: كنا في الجاهلية نحن وهؤلاء كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ فدائما هكذا تجد الواحد في بلده الناس يزهدون فيه غالبا، غالبا يعني نوادر، لو حصل الخلاف هذا يكون نوادر، وتجده قد لا يكون من عشيرة عموما، يعني قد يكون وحده هكذا، لكن غالبا من يكون من عشيرة فإنه يحقد عليه، أو يكون من الأقران، يكون معه مثلا في المدرسة، كان زميلا له في المدرسة، ثم صار هذا معه دبلوم تجارة، ولا خرج من المدرسة، ولا يعني رجل حتى لو حتى طبيب ولا مهندس ولا كذا، ولكن يلتفت إليه أحد، إنما هذا صار مثلا عالما أو صار شيخا أو صار كذا، فيحقد عليه، فيحقد عليه، فأكثر ذلك حسد وحقد، وهو ما صنعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فماذا بينه وبين رسول الله؟ ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، لهذا لما دعوا إلى الإسلام كانوا أسرع لذلك. نعم.
قال سورة هل أتاك حديث الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى. وقال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحام شربها.
فناصبة وعاملة، لكن على غير هدى وعلى غير سبيل وعلى غير حق، فهي قد أجهدت نفسها لكن فيما يقربها من سخط الله عز وجل. وهذا يصدق يا اخوان على اهل البدع والاهواء، كالخوارج: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وصيامكم الى صيامهم، وقراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، فهم في غاية الاجتهاد في العبادة ولكن على غير سبيل وسنة، ولهذا تفضي بهم عبادتهم تلك الى سخط الله عز وجل. كذلك انظروا الى همتهم، فقد يضحي الواحد بنفسه من أجل باطله، قد يضحي بنفسه من أجل باطله، فهو عامل ناصب ولكن إلى النار والعياذ بالله. ولهذا لما قال النصارى، لأن النصارى عندهم عبادات ولكنهم إلى أي شيء، ولكن ليست العبرة هنا بخصوص النصارى هنا كاللفظ الوارد فيها، بل كل من عمل على غير سبيل وسنة. ولهذا قال الصحابة إن سبيلا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. ممكن تجد الواحد يقرأ وطوال الليل والنهار يقرأ ويتعلم ويحفظ لكن على غير السنة، على غير السنة يتعبد طوال الليل لكن على غير السنة. انظر إلى الصوفية وانظر إلى أصحاب الخلوات فإنهم يقضون الليل في صلاة وتسبيح، وقد يبقى الواحد يقرأ ورد الشاذلي أو كذا ساعات بعد صلاة الفجر، ولكن على غير سبيل وسنة. أما من كان اجتهاده على سبيل وسنة فهذا فضل من الله عز وجل أن يجتهد وأن يكون اجتهاده وتعبه ونصبه وجهده على سبيل وسنة. فهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سارعوا إلى مغفرة سابق المغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إن استطعت أن يسبقك أحد من الله فافعل. هذا كله إذا كان على سبيل وسنة، يبقى كل الجهد ليس على سبيل وسنة فهو داخل في الآية. ولهذا انظروا إلى أصحاب الثورات والمظاهرات، الواحد يعرض نفسه للخطر، خطر يلقى. لعلكم كنتم ترون هذا على في وسائل الإعلام لما كانت تأتي عربيات الأمن وكذا والولد واقف أمام عربية سيارة والسيارة تدخل عليه ولا وكأنه يعني الذي يدخل عليه مثلا أبو جهل وهو إن مات من المؤمنين رجال صدقوا مع هذا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وهو على الجاهلية الجهلاء. وكذلك السلفيون الحزبيون زعموا يعني أنهم سلفيون الذين مدحوا سيد قطب، فإنهم يمدحون سيد قطب على إيه؟ على جهده الجهيد وتعرضه للمخاطر في سبيل ماذا؟ في سبيل تكفير المجتمعات وفي سبيل تجهيل المجتمعات، وأبى أن يطيع النظام القائم في شيء أنني أخطأت وأنني كنت كذا وأنا راجع عن كلامي، فإنه أبى أن يعترف بذلك وبقي ظهره يكفر ويجاهل المجتمعات ويفعل كيت وكيت. يمدحونه من أجل هذا ويعتبرون هذا من علو الهمة، يعتبرون هذا من علو الهمة، ولهذا يصنفون في أصحاب علو الهمة. ونقول لهم ضعوا مع سيد قطب أيضا في علو الهمة الجعد بن درهم ودعوا الجهم بن صفوان ووصل بن عطاء وكل أئمة الضلال، فإنهم حفروا لأنفسهم مكانة عند بعض الناس في هذه الأمة بما كانوا يؤدونه ويشهدون في إيصاله للناس. هذا ابن عربي، ابن عربي النكرة، هذا الضال المنحرف صاحب الحلول والاتحاد، قد وضع تفسيرا في القرآن تجاوزت 90 جزءا، تجاوزت 90 جزءا، وكان مما يعني يظهر الناس بعلم واطلاع، ولكن زنديق، ولكنه زنديق. نعم. فالإنسان لا ينظر إلى الجهد المبذول وإنما ينظر إلى السنة ومدى مطابقة العمل للسنة، فإن اقتصادا في سبيل السنة. ولهذا جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عز وجل علي، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها يعني ما الفرائض والواجبات، قال لا إلا أن تتطوع، قال وصيام رمضان، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع، ثم ذكر الزكاة وذكر الحج، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما أزيد على هذا ولا أنقص عن هذا. فقال النبي أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. لوحات تعلق، أموال تنفق، أوقات تهدر، كتب تطبع، تعرض النفس للمخاطر، ومع ذلك من أجل ماذا هذا؟ إن مات الإنسان مات على الجاهلية، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات، فمات إيه؟ ميتة جاهلية. مات على الجاهلية، فيكون قد أتعب نفسه ثم عرض نفسه للعذاب والمؤاخذة. نعم.
وقال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحان شربها، حميم آن بلغ إناه لا تسمع فيها لاغية شتما.
يعني عين آنية قد بلغ إناها وحان شربها، يعني قد بلغ حرها المبلغ المنتهى. نعم.
لا تسمع فيها لاغية قال
كما
شتما.
قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ليؤذن لكم من الطعام غير ناظرين إناه. نعم. وحميم آن بلغ إناه. نعم. لا تسمع فيها لغية يعني شتما، فإن الجنة منزهة لا شتم فيها ولا نصب ولا استهزاء ولا سخرية ولا ليس إلا سلاما. نعم. والضريع قال نبت يقال له
الشبرق.
نعم الشبرق.
ويقال الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس.
ولهذا يقولون لا تأتيه دابة ولا تقرب منه لأنه خبيث، فالدواب تنفر منه. أما أهل النار فليس لهم طعام إلا من ضريع. وإنما خاطب القرآن هؤلاء بلغتهم التي يعرفون. نعم. فهم يعرفون الضريع. ولهذا يا اخواني ليست كل آية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن معلوم تفسيره كله لدى الصحابة، لأن هناك تفسير يعرف من جهة اللغة، هناك ألفاظ معروفة من جهة اللغة، فليس باللازم أن يفسر النبي كل آية. لكن ما أشكل على الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا الذي قاله ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، منها تفسير تعرفه العرب من لغتها. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه أو قال عمر فاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال أي ورد تقول لي ويشهد الظنون إذا قلت أنا في كتاب الأملات. هو من جهة اللغة ويعرف معنى الأب، لكن هو أراد كنها معرفة الأب بنفسه. نعم. أما من جهة اللغة فمعروف.
الضريع إذا يبس وهو سم. الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم، بمسيطر بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس:
نعم. بمسيطر بمسيطر. نعم. والقراءتان أيضا الحفص على حسب قصر المنفصل أو مد المنفصل. نعم.
وقال ابن عباس: إيابهم مرجعهم.
نعم.
قال سورة والفجر. وقال مجاهد: إرم ذات العماد يعني القديمة، والعماد أهل عمود.
قال مجاهد: الوتر الله. عندك هذه؟
لا ليس عندي.
ها؟ لا لا في نسخة لينا لانفراده يعني بالألوهية، فالوتر والله لانفراده، لأن الوتر والفرد، فانفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم. إرم ذات العماد القديمة، والعماد
أهل عمود لا يقيمون.
نعم.
صوت عذاب الذي عذبوا به.
يعني ايه اهل عمود؟ خيام يعني، اهل خيام، حيثما ارادوا غرزوا العمود ونصبوا الخيمة عليه، هذا عمود الخيمة، هذا هو الاساس. وفي لحظة ينصب هؤلاء الخيمة لانهم عندهم خبرة. نعم.
صوت عذاب الذي عذبوا به، أكل اللمة السف جم الكثير. وقال مجاهد
الصف. أكل اللمة قال الصف. نعم
بالصف.
وهنا بالصاد ثم عاد فقال بالسين هنا من سففت الأكل، لا أسفه سفا أكل اللمة السف. طيب هنا قال ابن حجر قال ذكر الصد, هنا ذكر الصد ثم جاء في التفسير فقال بالسين فلعلها السين بقى السين. نعم لا أهل العماد, أهل العماد الذين يعتمدون إيه كما قالوا هنا أهل عمود لا يقيمون, يعني ليست لهم بيوت إقامة إنما معهم خيامهم فهم أهل العماد حيث ما كانوا نصبوا العمود وأقاموا عليه الخيمة, لأن الخيمة ما تقوم إلا بهذا العمود, تجعل هذا أولا يسهل بعد ذلك إيه. نعم وطارت الخيام الآن, طارت الخيام خيام معدة أصلا تفتح الخيمة فتنفرد بنفسها ثم تجمع بنفسها. نعم
وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع, السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره صوت عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت لا بالمرصاد,
يعني يقول وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع, يعني ما معنى يعني فهو شفع ها زوجين, يعني هذه تساوي قول الله عز وجل من كل شيء خلقنا زوجين, ليل ونهار شافع, ظلمة ونور شافع, حق وباطل شافع, ذكر وانثى شافع, طويل قصير شافع, فمن كل شيء خلقنا زوجين. نعم اما الله سبحانه وتعالى فهو وتر واحد منفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية, يقول هو الله أحد. نعم نعم المراد العدد, مراد سماء وأرض, يعني سماء وأرض شافع بالنسبة للأرض. أي نعم إيه يا أخي بارك الله في شفع يعني النوع, عندنا سماء وأرض, عندنا سماء وأرض, عندنا آدمي وبهيم مثلا, عندنا أبيض وأسود. نعم فيقال السماء شافع يعني بالنسبة للأرض سماء وأرض. نعم
وقال غيره صوت عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت لا بالمرصاد إليه المصير, تحاضون تحافظون وتحضون تأمرون بإطعامه المطمئنة.
وقد وردت القراءتان وما قراءتان أيضا متواترتان, قال تعالى تحاضون على طعام المسكين يعني تحافظون, وتحضون أي تأمرون. شوف هذه القراءة وتلك كل قراءة لها إيه معنى في هذا, وهذا المعنى وذاك داخلان في معنى الكلمة. نعم
المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن يا أيتها النفس المطمئنة إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها,
فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. نعم
ورضيت عن الله ورضي الله عنها الله. فأمر بقبض نعم. روحها وأدخله الجنة, وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره جابوا نقبوا,
الذين جابوا الصخرة, جابوا الصخرة أي نقبوا أو نقبوا. نعم
من جيب القميص قطع له جيب,
من جيب القميص هذا فتحة يقال هذا جيب, هذه الفتحة الفتحة هي الجيب, فتحة هذه هي الجيب. نعم
يجوح
على جنوبهن أي على فتحات الايه الصدر.
يجوب الفلاتة يقطعها.
نعم.
لما لمنته أجمع أتيته على آخره.
فكان هؤلاء أهل قوة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, يعني وقتها. وثمود الذين جابوا الصخر أي قطعوا, ولهذا لابد من اللغة يا أخواني في فهمي معاني القرآن. جابوا الصخرة يعني ما معنى جابوا الصخرة؟ قطعوا وخرقوا, ومنه قطع يقال الجيب جيب القميص أي ما قطع في مقدمه. نعم. ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأقوام وما جرى عليهم تذكرة لقريش. من أنتم يعني؟ أهل قريش من هم؟ يعيشون على سمعة البيت الحرام ورحلة الشتاء والصيف. من أنتم؟ ولا شيء في الأقوام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب التهديد لقريش أن يحيق بما حق بالأولين. نعم.
قال سورة لا أقسم. وقال مجاهد وأنت حل بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيها من الإثم. ووالد آدم وما ولد لبد كثيرا.
أي يقول ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم يعني هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة كما جاء في الصحيحين حرمها الله ولم يحرمها الناس. ثم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أحل لرسوله وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. نعم. فهذا معنى ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم. نعم.
لبذ كثيرا والنجدين الخير والشر مسغبة مجاعة.
قال لبذ يعني كثيرا. ولهذا جاء في القراءة الأخرى أيضا لبذ. نعم.
متربة الساقط في التراب يقال فلقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في يوم ذي مسغبة في كبد في شدة.
نعم. أي أطعم فقيرا على شدة حاجته. وما أدراك ما العقبة فك رقبة يعني أن تعتق رقبة. كيف يتجاوز الإنسان العقبة الكؤود هذه؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ولذا أيضا جاء في القراءة الأخرى قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فك رقبة أو أطعم. وهذا أيضا تفسير فك رقبة أي فك رقبة. سبحان الله. يعني القراءات هذه نافعة جدا. القراءات واللغة نافعة جدا في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن. قال فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. نعم.
قال سورة والشمس وضحاها. وقال مجاهد ضحاها ضوءها إذا تلاها تبعها وطحاها دحاها ودساها أغواها تألهمها عرفها الشقاء والسعادة. وقال مجاهد بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام
ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها أي بمعاصيها إذ انبعث أشقاها. ذاك الذي انطلق على الناقة فعقره إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله أي احذروا ناقة الله. فناقة مفعول به لفعل محذوف تقدير احذروا ناقة الله وسقياها. احذروا الناقة وسقيا الناقة فإن الله عز وجل قد جعلها محرمة عليكم. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وفي قراءة أيضا أخرى القراءة الأخرى فلا يخاف عقباها أي أن الله سبحانه وتعالى يهلك ولا يخشى أحدا ويعذب ولا يخاف أحدا. فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولو جعل الله لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك من في الأرض في لحظة واحدة لا أهلكهم. ولكن الله يبتلي عباده. فهو إذ يبتلي عباده المؤمنين بهزيمة أو كذا أو بتسلط الكفار والفجرة فليس لهوانهم على الله وإنما أراد الله عز وجل أن يرفع درجتهم وأن يبتليهم وأن يبتلي بهم. ولهذا قال سبحانه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، أي تفتننا بهم وتفتنهم بنا، أن يكون لهم فتنة. فما آمن لموسى إلا الذين من قبل على الخوف من فرعون ولما يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض ودولة من المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: والله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنة، لأنك إن سلطتهم علينا صار فتنة لهم. قالوا: لو كنا على غير الصراط لما انتصرنا. ويكون أيضا فتنة لنا، إذ كيف يسلط الله عز وجل الكافر علينا. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه،
يعني مثل يعني شديد ورجل ذو مهابة في قومه. نعم.
مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته
جل. جد عبد الله بن زمعة، وهذا لهذا هو الذي حدث بهذا الحديث، قال أنه أخبره عبد الله بن زمعة. يقول مثل زمعة يعني جد إيه؟ عبد الله.
وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها.
هذا من باب الاستطراد، أي أنه ترك الحديث عن صاحب الناقة ثم ذكر ما يتعلق بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم، ثم قال وذكر النساء يعني في خطبته وموعظته، فقال: يعمد أحدكم. نعم.
قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه.
يعني تستحي على نفسك، لا تجلدها نهارا جلد العبد، ثم إذا أويت إلى فراشك ليلا طلبت منها الجماع، فكيف تستقيم نفسيتها لك؟ تذكر هذا، تذكر أنك ستجامعها، وهذا الجماع يقوم على غاية الوئام والمودة والمحبة والألفة. فلو ما هناك المودة والمحبة والألفة والسكن والنفسية الطيبة ما يستقيم المعاشرة ولا الجماع. فتذكر هذه اللحظة، كان النبي يقول لك: تذكر هذه اللحظة، تضرب الآن ثم تفضي إلى شهوتك ولذتك وكأنها بعير عندك، وكأنها لا قيمة لها ولا قدر لها ولا مراعاة لنفسيتها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه، يعني من النساء حقوقهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. لأن هذا أمر عظيم يا إخوان، لو يتدبره الإنسان لهان الحقيقة كل شيء. إذا كنت أنت لا تشتد على من قدم لك كأس ماء أو قدم لك طعاما يوما أو أركبك سيارته يوما، فإنك تبقى محافظا على جميله، وتقول: والله أنا مستحي من هذا الرجل، يعني ماذا أصنع، الرجل هذا لو إحسان علي. فكيف بالمرأة وكيف بالزوجة؟ وهذا أعظم موقف، لا الخدمة ولا رعاية الأبناء ولا كذا، إنما موقف تفضي إليها وتفضي إليك وتظهر لك ما لا يمكن إظهاره غير زوج، مستحيل، لا الأم ولا الأب ولا الأخت ولا الأخ ولا أي أحد، وقد أظهرت لك وهي راضية متحببة إليك. فالإنسان يراعي هذا يا إخوان، يراعي هذا. ولهذا جاءني يعني أحد الناس يعني من عدة أيام يقول: يعني أنا مثلا أنفق على بيتي قدر كذا من المال يعني، وزوجتي تطلب الزيادة، لكن زيادة يعني معقولة، لأن يبدو أن الأخ أيضا يعني شوية نفقة أو المصاريف على قدر حال، مع أنه حالته متيسرة يعني حالته إيه؟ متيسرة، يعني كم مثلا بتصرف مثلا هي وعيالها وكذا 1500. قلت له: طيب يعني يطلع لها مثلا كم في الشهر؟ 500. والأولاد كم؟ يطلع لهم مثلا 1000 جنيه. ما هو أنت بتصرف على أولادك، خلاها 500. لو أنك تشتري خادمة لأولادك بكم في الشهر؟ طيب قال والله العيال عندي مثلا عيل ممكن ياخد له 1000 جنيه في الشهر. قلت له خلاص ادي لها 1000 جنيه يبقى يرفع مصاريف 2000 جنيه طالما في ساعه اعتبرها خادمه. يعني لو ان امراه تقضي وترك معه وتخدم اولاده ب 500 جنيه بس خلاص طالما في ساعه والحمد لله يبقى 1000 يبقى المراه تاخد ايه 1000 لا لا ولو ولا توجد خادمه هذا الذي يكون في المحل اه لكن لو الانسان يجيب خادمه تقوم بالطهي والكنس فطالما ان الله عز وجل يوسع الانسان او موسع الانسان وطالما انه في قدر المعقول لماذا لا يوسع الانسان على نفسه وعلى اهله؟ فاكرام المراه هذا من حسن العشره. ولهذا يا اخواني يعني الحقيقه الرجل صاحب المروءه يعني ما يحتاج لاحد يصلح بينه وبين امراته الا اللهم الا اذا اشتد امر او احتاج تدخل يعني خارجي وليكن هذا من انظر النادر. دائما يبقى الانسان ذاكرا لحظه المعاشره فانها لحظه تكسر فيك اشياء كثيره جدا تكسر فيك اشياء كثيره لانها من اغلى لحظات. لو ان رجلا راود امراه عفيفه على 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 ان يقبلها او ينظر الى وجهها اذا كانت محجبه لا يمكن ولو تقتل فيها يا اخوان لو تقتل. لكنك لو اردت امراتك كل ليله طوعت بكم هذا يعني بكم هذا حتى تنظر انت الى طبق وصحن ومش عارف ايه وكيلو سمك وكذا يعني لا ينبغي الانسان انسان يكرم امراته ويكرم اهله لهذه ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس معاشره لازواجه ولاهله. الزوجه يا اخوان حقها عظيم بارك الله فيكم. الزوجه حقها عظيم 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 انسان يراعي حق الزوجه ويكرمها ايما اكرام أيما إكرام. لا يعيش الإنسان معها كما يعيش مع يعني لا يكون له مروءة ومراعاة لقدرها ولجهدها ولمكانتها ولما تقوم به خادمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هن عوان أسيرات أسيرات كأنها أسيرة عندك قاصرة على خدمتك قاصرة طرفها عليك قاصرة عفتها وشهوتها عليك. ما ثمن هذا؟ ثمن هذا 500 جنيه تدفعهم مار او 3000 على حسب العصر يعني او جرام ذهب او كذا. فلهذا لا ينبغي ان تتحول الحياة الى هذا لا ينبغي ان تتحول الحياة الى هذا الامر. لكن انسان يكون مكرما لامرأته محسنا العشرة لها. ومن هنا قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمسألة ليست من نافلة الآداب ونافلة الأخلاق بل هي من عمق وأصله خيركم خيركم لأهله. فالإنسان يكون محسنا العشرة لأهله ولزوجته لأن الحقيقة لها من المزايا ومن الفضائل. يكفي أخي أنها سبحان الله تعفك عن الحرام. أتريد شيئا بعد هذا؟ يكفي أنها تعفك عن الحرام يعني تسد عليك بابا عظيما من أبواب الفتنة وتقوم بخدمة أولادك وتقوم بإكرامك وإكرام أهلك وضيوفك ويعني لها من السجايا ولها من الفضائل ما الله به عليم. بالله عليك لو احد الاخوه الان بيجلس الاخ مع الاخ في شقه مثلا يعني لو عملوا كوبايه شاي يوما ما يعني انا عملت لك شاي لو اختلفوا لك انا كنت بعمل لك الشاي مثلا ده يوما ما والا ممكن الاخوه تختلف ده يعمل كوبايه شاي ويقفل البوتاجاز خد بالك ولا يعطي اخاه مثلا كذا ولا يكرمه في هذا والثاني نفس المسألة وقد يختلفان على رغيف أو هذا يغلق الباب ولا يفتح الباب. لكن أنت أغلق الباب ولو أردت فتحه خلاص تغلق الباب هاتي كذا هاتي كذا افعلي كذا افعلي كذا. ولو أخذنا يعني أدنى مستوى من النساء هنجد أنه أجل ما يمكن أن يقدم لك من أفضل الناس عشرة لك يعني واخد بالك. احنا عندنا مثلا رجل صاحب بابور طحين هذا الرجل لا ياخذ منا مالا ولا من الحي جزا الله خير. يعني مثلا كل كام؟ كل شهرين ثلاثة مثلا تبيض لك شوار رز أو كذا مثلا يعني، ولكن في قدرك هذا غالي جدا. كيف بقى بالتي تطبخ ثم تطبخ الأرز ثم تغسل ما بعد ما تطبخ ما الأواني ثم تغسل ثم إذا كان من طحن له هذا الفضل، فكيف بمن طحنتها أنت؟ فينبغي الإنسان أن يكرم أهله، لا سيما يا إخواني طلبة العلم والإخوة، خيركم خيركم لأهله. بعض الأخوات قد تشتكي من سوء عشرة بعض الإخوة، لماذا؟ لماذا تستحي؟ تستحي أن تقول زوجتي أحبها، زوجتي أكرمها. نبيك صلى الله عليه وسلم سئل كما عند البخاري: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوه. حتى الصحابة كانوا يفهمون هذا، ولهذا جاء عند مسلم أن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة فيهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايا، يوم عائشة يعطونها النبي الهدايا صلى الله عليه وسلم فيه، لانشراح صدري في هذا اليوم ولمكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينبغي أن الإنسان يراعيه، وأيضا يكرم أهلها من أجلها، ويكرم أقاربها، ويكرم من يتصل بها. نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع مع خديجة؟ ألم يكن النبي يذبح الذبيحة ثم يوزعها في صويحبات خديجة إكراما لها رضي الله عنها؟ أليس النبي كان يلتفت إلى صوت هالة بنت خويلد لما كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا من باب الإكرام، من باب الإكرام لخديجة رضي الله عنها، وهي التي ماتت في حياة رسول الله، فرأينا كيف أنه كان أحسن الناس عشرة الله في حياته، وبعد موتها ماذا قال وكيف يدافع؟ والله ما أبدلنا له خيرا منها، لقد أعطتني حين أحرمني الناس، وصدقتني أنها كذبني الناس، ورزقني له من الولد. لابد يا أخواني يكون الإنسان يعني حسن الطبع حسن العشرة، لا يكون لئيما صاحب مصلحة وصاحب، حتى لو أن الإنسان وصل إلى مرحلة الطلاق لاستحالة العشرة فليكن هذا بالإحسان أو تفريق بإحسان. نعم نعم، هل يكون إيه؟ كيف الإيه؟ جماع بعض الضرب. أيوة بس صلح ماشي، ممكن أن يكون صلحا مرة، لكن كل يوم تضرب وتصالح تضرب وتصالح يعني، لكن ممكن يكون صلحا ماشي صحيح. يعني مثلا إنسان تهور مرة فصلح بذلك وماشي ما في إشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن صورة يعتادها الإنسان، يضرب كضرب البعير ثم يجامع آخر الليل. نعم هذا باب آخر بقى نخليه اليوم. نعم خلينا على المرأة اليوم، معها اليوم. نعم غدا سنكون عليه. نعم.
ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل.
يعني كان الناس يضحكون إذا حصل ضرط، فالنبي يقول: لما يضحك أحدكم مما يفعل. هي فعلته، وهذه فعلته، كل واحد يفعل هذا، فعلى من ضحك؟ وكان النبي أنسهم يعني في ذلك يعني.
قال: سورة والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: وكذب بالحسنى بالخلف. وقال مجاهد: تودى مات. وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير: تتلظى. قال: باب. والنهار إذا تجلى. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم.
قرأ ابن كثير أيضا قال: تتلظى، تلظى قبلها للأخيرة الأولى فأنضرتكم نارا تلظى. يقرأ ابن كثير نار تلظى. هذا الوقف يعني دليل على تأين تتلظى، مثل أيضا في سورة عبسة عنه تلهى أي تتلهى. هذا ينفرد بها ابن كثير من بين القراء. نعم.
ما معنى بالخلف يا شباب؟
نعم.
كذب بالحسنى بالخلف
يعني بالوعد والثواب والأجر والجنة
يخلف عليه في الإنفاق.
نعم
يخلف عليه في الإنفاق.
وأيضا كل ما توعد به. نعم.
قال باب والنهار إذا تجلى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أفيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. قال فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال أقرأ، فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت نعم. قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا.
يعني هذا مما قرئ لك، لعله في العرضة الأخيرة لم يكن موجود، فإن كل القراء على هذا وما خلق الذكر والأنثى. نعم.
قال باب وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمر قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. فقال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم.
طيب ومع ذلك ما يكون كافرا؟ ما نقول هنا أنكر حرفا، لأن الحرف الثابت عنده هو هذا الحرف، والقرآن قد نزل على 7 أحرف. نعم.
قال باب فأما من أعطى واتقى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيد.
مصحف عثمان قضى على كل هذا يا إخوان، ومن هنا كانت علة الجمع على مصحف أن وفق الله عثمان لهذا، لأنه كان يمكن أن يبقى إلى الآن من يكفر هذا بالقراءة هذه ومن يكفر هذا بتلك القراءة، لكن الله عز وجل هيأ لعثمان هذا العمل الجليل العظيم، فحرق جميع المصاحف إلا المصحف الإمام، واتفق الصحابة عليه ثم وزع منه نسخا هنا وهناك، وهو المصحف الذي نقرأ به الحمد لله الآن، لأن من القراءات يعني ما نسخ بالعرض الأخيرة، فكان ابن عباس يقرأ وابن مسعود يقرأ وفلان يقرأ والناس توزعوا في الأمصار، وهذا يأخذ عن هذا ويأخذ عن هذا، فلما حصل الاختلاف بين الصحابة فهرع الناس إلى عثمان، فجمع عثمان الأمة على هذا المصحف، ولهذا من أجل أعمال عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد والمصحف الإمام، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من توفيق الله عز وجل. نعم.
قال باب فأما من أعطى واتقى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال أعمله فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وفرق بالحسنى إلى قوله للعسرى.
فدل هذا على الإيمان بالقدر، وأن كل عبد مهيأ لما قدر الله له، ولكن عليك بالعمل فإنك لا تعلم القدر، وهذا رد على من يحتج بالقدر على المعاصي ويقول الله قدر علي الزنا علام اللوم، قدر علي السرقة علام اللوم، قدر علي كذا علام اللوم، هل تعلم أنت ما قدره الله عليك؟ ما تعلم. إذا لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ولكن اعمل كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب وصدق بالحسنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال باب فسنيسره لليسرى. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار أو من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال شعبة وحدثني به منصور فلم أنكره في حديث سليمان.
نعم.
قال باب أما من بخل واستغنى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى إلى قوله فسنيسره العسرى. قال باب وكذب بالحسنى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في فقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت في مخصرته. ثم قال ما منكم من أحد ولا من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة.
لكن هذا بناء على علم الله عز وجل السابق، ليس أن الإنسان يكون مجبرا على عمله، لا اختيار له ولا إرادة ولا مشية. لا، الله عز وجل أعذر إلى خلقه، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أنت الحج عليك. فالله أرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا ولا تعلم أنت ما قدر عليك. ولهذا الواحد الآن يا أخواني يشعر بكامل اختيار، أنا الآن سأولق كتابي وأمشي، ما يقال أنك مجبر على هذا الدرس، وأن الإنسان يأتي إلى هذا الدرس ويحمل عليه حملا كما تقول الجبرية. لا تستطيع أنك تمشي، ولهذا كل واحد فينا يجاهد، الشيخ يجاهد والطالب يجاهد، تشتري الكتاب بمالك يحتاج إلى مجاهدة، صبرك على الجلوس يحتاج إلى مجاهدة، هذا لك إرادة ومشيئة. الإنسان ما يشعر أبدا أنه مجبر على شيء، ولهذا يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما وصلك من كتب ومن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولخلوك مما يتعارض مع إرادتك وقدرتك. ولهذا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لو ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا تريد إذن؟ إذن أي شيء يتعارض مع إرادتك وقدرتك فالله عز وجل قد رفع عنك الإثم بسبب ذلك. فلو أكرهك أحد على الكفر فلا تحاسب، لو نسيت شيئا ففعلت لا تحاسب، لو جهلت شيئا لا تؤاخذ، لو أردت أن تقول شيئا فقلت غيره ولو كلمة الكفر لا تؤاخذ. إذن العلم يوجب عليك العمل، إذا ما بلغك علم فلا تؤاخذ، يكون عندك جهل، عندك عذر بجهلك هذا. لو أنه عندك علم ولكن أجبرت وأكرهت على فعل معين فإنك لا تؤاخذ، فكل ما عارض الأهلية فإنك لا تؤاخذ. ولهذا صنف الأصوليون مبحث العوارض، العوارض، العوارض المكتسبة والعوارض الأهلية، مبحث العوارض. فلو طرأ عارض وجاء عارض حال بينك وبين المؤاخذة فإن الله عز وجل لا يؤاخذك. إذن فلله الحجة البالغة. نعم.
قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى فقد فهم الآية. قال: باب فسنيسره للعسرى. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت على الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما فوق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر العمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر العمل أهل الشقاء لأهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال: سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر بعض المفسرين أن هذه الآيات إنما نزلت في أبي بكر، وكذلك آخر الصورة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ولا شك أن الصديق أولى هذه الأمة بالآية، لأنه أفضل هذه الأمة وأفضل من أنفق. لقد أنفق وقتما كانت تحتاج الأمة إلى النفق ولم يبالي بشيء. قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فهي في كل من أنفق إن شاء الله. وأولى الناس بذلك أبو بكر رضي الله عنه، فهو أعظم المسلمين نفقة. أنفق مال فأعتق سادات الأمة. ولهذا جاء عند البخاري: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. فكان مال أبي بكر رضي الله عنه في وقت يحتاج الإسلام إلى ذلك حاجة ماسة، فأعتق وتصدق ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. من ذا الذي يدرك قدر الصديق رضي الله عنه؟ لا أحد في هذه الأمة بلغ قدر أبي بكر رضي الله عنه، ولا عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف في النفقة يعني، ولا في أي باب، ولا في أي باب. ففي كل صفة كان رضي الله عنه أعلى الناس فيها، فهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: إذا سجى استوى. وقال غيره: سجى أظلم وسكن، عائلة ذو عيال. قال: باب ما ودعك ربك وما قلى. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل
يعني تقول متهكمة يعني على رسول الله في بدء الدعوة. وقيل هذه امرأة أبي لهب التي قال الله فيها: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فتقول متهكمة على رسول الله: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانه قد تركك، لم أره قربك. نعم.
فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
يعني ما قلى يعني ما تركك، ما ودعك ربك وما قلى. نعم.
قال: باب
ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما أبغضك. فما تركك ولا أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى. نعم.
قال: باب ما ودعك ربك وما قلى. تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد، بمعنى واحد، ما تركك ربك. وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلي قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. قال سورة ألم نشرح لك. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا ليست قراءة عشرية لي ما ودعك ربك، وإنما هي قراءة مفردة لكن ليست من القراءات العشر. نعم، قراءات العشر كل قراءة العشر على ما ودعك بالتجديد. نعم.
قال سورة ألم نشرح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد وزرك في الجاهلية أنقض أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر، كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد
أين العسر وأين اليسران؟ فإن مع العسر يسرا هذا عسر يسر، إنما العسر يسرا هذا يسر وعسر، أليس هذا عسرين ويسرين؟ كيف يعني عسر واحد ويسران؟ ها؟ نعم، على لغة، على المعروف في لغة العربي أن المعرفة إذا كررت فيها بواحد، فالعسر معرف في الموضعين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالمعرف بواحد والمنكر باثنين، يبقى لن يغلب عسر يسرين. نعم.
وقال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره للإسلام. قال سورة التين. وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. يقال فما يكذبك، فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. قال باب. قال حدثنا حجاج بن هال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق.
في أحسن تقويم يعني.
قال سورة تقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد نادية عشيرته الزبانية الملائكة. وقال معمر الرجع المرجع لنسفعا قال لنأفرا ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذت.
نعم.
قال باب.
والمراد بالزبانية هنا الملائكة، هو يقول أنا أكثر الناس ناديا وسآتي بكذا، فقال الله عز وجل متوعدا إياه سندع الزبانية. نعم، أي الملائكة. وماذا عسى أن يصنع هو وعشيرته مع الملائكة؟ نعم.
قال باب. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلمويه قال حدثني عبد الله
سلموية. نعم.
سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس ابن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم.
نعم،
الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبه إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه.
هذا الجزء من 46 جزءا من النبوة، جلس 6 أشهر فكان يرى فيها فقط الرؤى، فكان لا يرى رؤيا إلا تحققت. ولهذا قال النبي الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم.
كان يلحق بغير حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزمنوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة أي خديجة ما لي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الحق.
الله أكبر، ما يقول هذا سوى خديجة رضي الله عنها التي استدلت على أن ما حصل لرسول الله ليس شرا، لأنه لا يفعل رجل هذه الأخلاق ثم يريد الله عز وجل به شرا. كلا والله لا يخزيك الله، مثلك يا محمد ما يخزى، مثلك يا محمد لا يخاف على نفسه، فإنك لتصل الرحم تصدق الحديث تحمل الكل تكسب المعدوم، الضعيف الفقير تقف معه وتقري الضيف تكرمه، صاحب هذه الأخلاق يخاف على نفسه وتعين على نوائب الحق وعلى أزمات الدهر، فأنت مع كل واحد من الناس تعين وتعاونه. نعم، فهذه كلمات طيبة، وهي أيضا دليل على ترجمة النبي قبل النبوة، فخديجة ترجمت للنبي قبل النبوة، وعائشة رضي الله عنها ترجمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أما ترجمة خديجة للنبي قبل النبوة فهذه هي، وأما ترجمة عائشة فكما جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني هل قرأت القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. وهذه أعظم ترجمة وأخصر ترجمة، وخديجة ترجمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فماذا كان النبي قبل النبوة؟ إعداد عظيم أعده الله عز وجل عليه. نعم،
فانطلقت به خديجة حتى أبت به ورقة بن نوفل.
هذا من حسن التصرف ومن حسن العقل، ولهذا كان هذا من حكمة الله عز وجل أن اختار واصطفى لنبيه في بدء زواج خديجة رضي الله عنها لتزوج بها، لأن المرحلة تحتاج إلى خديجة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كانت خديجة أفضل باعتبار بداية الإسلام، وكانت عائشة أفضل باعتبار خاتمة الإسلام. نعم،
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى.
وهو ليس ابن أخيه، ولكن هذا على وجه التلطف، مثل ما تقول واحد مثلا اسمع من أخوك وهو ليس أخا له لكن من باب التلطف وأن يتسع الصدر له. نعم.
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.
لماذا قال موسى؟ لماذا ما قال عيسى طالما أنه رجل تنصر؟ ها؟ لأن التوراة هي الأصل. نعم.
ليتني فيها جذعا،
أي فتيا، أكون في فترة نبوتك شابا فتيا. نعم.
ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينسب ورقة أن توفي، وفطر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه فرجعت، فقلت: زمروني.
ففرقت منه فرجعت
فقلت: زمروني. فدثروه فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: ثم تتابع الوحي.
ففرقت منه بكسر الراء، أي خفت منه، ثم ما لبث الوحي أن تتابع بعد ذلك. نعم. ومن هنا كان أول ما نزل على رسول الله الآيات الأولى من سورة العلق، وأما بعد انقطاع الوحي نزلت سورة يا أيها المدثر بتمامها. نعم.
قال: باب قومه خلق الإنسان من علق. قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال: باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري حاء وقال الليث: حدثني عقيل قال: محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال: باب الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال: زمروني. فذكر الحديث. قال: باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال: ابن عباس قال: أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم.
لأنه محفوظ صلى الله عليه وسلم أن يفعل به القتل، وما يكون من الإهانة بهذه الصورة، أو يقال لأخذته الملائكة في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله عز وجل من القتل. أما الأذى فأنه قد ورد، ولهذا وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم. فإما يقال هذا يمنع منه لأن فيه الإهانة، أن يطأ بنعليه هذا فيه إهانة، فيدخل هذا في باب العصمة، أو يقال في هذا الموضع يمنع، لكن جملة الأذى لم يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتضاعف أجره ويعظم قدره وتعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. ولهذا وضعوا سل الجزور على رأسه وسب وشتم، فلا يتنافى الأذى مع قول الله والله يعصمك من الناس، إنما يعصمك من الناس على القتل. فلم تستطع قريش قتله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اليهود لما أرادوا قتلها أيضا نجاه الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل لكن النبي أكرم شاته مسمومة وقد مات بسبب ذلك بعد هذا، نقول هو لم يمت صلى الله عليه وسلم حال أكله، بل أنطق الله عز وجل الشاة فنطقت، لكن كان النبي سيموت سيموت، فشاء الله عز وجل أن يكون هذا الموت موته بسبب هذا ليجمع الله عز وجل له بين الشهادة، يجمع الله له الشهادة عند موته، وإلا النبي ما مات وقتها. ولهذا نطقت الشاة وقالت بي سم، ولما أتى النبي بالمرأة قال لما ما الذي حملك على هذا؟ قالت أردت إن كنت نبيا عصمك الله وحفظك الله، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. نعم.
قال سورة إنا أنزلناه،
العصمة إنما هي في القتل، أما الأذى فإنه يحصل. نعم.
قال سورة إنا أنزلناه، يقال المطلع هو الطلوع، والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه الهاء كناية عن القرآن، إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع، والمنزل هو الله تعالى، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد.
إنا أنزلناه ليس جمع، وإنما الله عز وجل هو الذي أنزله. نعم.
قال سورة لم يكن، بسم الله الرحمن الرحيم، منفكين زائلين، قيمة القائمة.
إذن هذا في رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله، أن القرآن وأن كلام الله عز وجل هو المراد به الكلام النفسي، الكلام النفسي، يرد عليهم بأن الله عز وجل أنزل القرآن. نعم.
منفكين زائلين، قيمة القائمة، دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. قال باب، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم فبكى. قال باب، قال حدثنا حسان بن حسان، قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال باب، قال حدثنا أحمد بن أبي داود،
وإنما بكى سرورا وفرحا واستشعارا لعجز وتقصير عن هذه، عن شكر هذه النعمة. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ الله سماني لك، يقول أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له نبيه إن الله أمرني أن أقرأ عليك. سبحان الله، يعني من ضمن فضائل عبد الله بن مسعود أن النبي قال له اقرأ عليه، هذا من فضائل ابن مسعود. فكيف بأبي الذي جاءه النبي وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب؟ ولهذا بكى فرحا وسرورا لهذه المنزلة العظيمة، ولأنه أيضا عاين تقصيرة في شكر هذه النعمة. من ذا الذي يستطيع أن يشكر هذه النعمة العظيمة؟ لو ذكرك مسؤول من المسؤولين الكبار أو كذا لكان هذا شرفا لك، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فغرفت عيناه. قال سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها وأوحي إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر.
يعني كل ما اكتسبته وفعلته فهو في ميزان حسناته هو، كأنما هو الذي أطعمها وهو الذي سقاها وهو الذي، لأنه ربطها في سبيل الله، فدل هذا على فضيلة الوقف وحبس الشيء على الطاعة، وأن الإنسان إذا حبس الشيء على الطاعة فإن أجره موصول منها، فإن حبست أرضا فما أكل أحد منها إلا كان ذا في ميزان حسناتك، وإن حبست مالا ليكون في سبيل الله فكل من انتفع بهذا المال فهو في ميزان حسناتك. نعم نعم. الخيل لم يعد يعني من وسائل الحرب الآن، لكن ممكن الإنسان مثلا لو حبس بقرة بلبنها وولادها مثلا ما يخرج من أولادها يكون في سبيل الله، وما يخرج من لبنها يعطي الفقراء والمساكين مثلا، أو جعل سيارة لنقل الناس مثلا لعن على طاعة الله عز وجل، سيارة للدعوة مثلا يقول هذه للدعوة. نعم نعم. أجر إيه؟ نعم ينالوا كذلك الصدقة الجارية كلها. نعم.
فهي
كتب أهل العلم يبقى عنده مطبعة أو عنده شيء يقول هذا لطباعة كتب السنة. لهذا هو النبي استدل لما سئل عن الحمر، طيب ما ورد في الآية، فاستدل عليها بعموم الآية، فما يعمل مثقال ذرة خير يرى وما يعمل مثقال ذرة شر يرى. نعم.
قال فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الحاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إلا الكافر فإنه إن عمل مثقال الذرة من الخير فإنه موقوف على إسلامه لأنه كافر فيرد إحسانه بسبب كفره، لكن إن أسلم فقد أسلم على خير، كما قال حكيم بن حزام والحديث في الصحيح: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فابن صلي
قال: سورة العاديات والقارعة. وقال مجاهد: الكنود الكفور، يقام فأثرن به نقع
من كندا النعمة، يعني كفر بها.
فأثرن به نقع
سبحانه وتعالى إن الإنسان إيه؟ لربي لكنود، أي لكفور بنعم الله عز وجل عليه. نعم.
فأثرن به نقع رفعنا به غبارا، لحب الخير من أجل حب الخير، لشديد لبخيل.
وأنه لحب الخير لشديد، وقيل هو المال، أي لحب المال لشديد، لأن المال وصف بأنه خير أيضا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا أي إن ترك مالا. نعم.
ويقال للبخيل شديد.
نعم.
حصل ميز.
نعم.
قال سورة
في الصدور أي ميز.
قال سورة القارعة: كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجور بعضهم في بعض في بعض كالعهن كألوان العهن.
يعني الفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه على بعض، هكذا الناس من كثرتهم، فإن عدد البشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كم عدد البشر سبحان الله! كل هذا سيحصي الله عز وجل أعمالهم عليهم، وسيحاسب كل واحد على ما قدم من عمل، خيرا فخير وإن شرا فشر. فماذا أنت يومها تفر من أخيك وأمك وأبيك وصاحبتك وبنيك، بل وفصيلتك التي تؤويك، بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك؟ كلا إنها لظى، فلا ينفعك لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا ولد. سبحان الله يا أخواني، نحن في غفلة شديدة عن هذا اليوم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، سينظر إلى ما قدم لآخرته. ولا ينبغي الإنسان أن يغفل، فإن الإنسان لا تدوم حياته. أين أبوك؟ أين جدك؟ أين والد جدك؟ أين القرون الماضية؟ كل الناس يموتون، وكل واحد لقى الله عز وجل، سواء كان محسنا أو مسيئا، إلا ويندم. إن كان محسنا ألا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ألا يكون قد أحسن. ولهذا الإنسان في منحة، منحة. الآن أنا أحضر درس علم، الآن أنا أسبح، أصلي، أصوم، أنفق، أقول الخير، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. منحة عظيمة يا إخواني، منحة عظيمة. أرأيتم الصحة والمرض؟ أرأيتم الشباب والشيخوخة؟ ود المريض أن لو كان صحيحا لفعل، ولكنه لم يعد يقوى. وود الشاب الشيخ أن لو كان شابا، ولكنه لا يستطيع. وود الميت أن لو كان حيا. يعني أنت الآن تعيش في نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة الحياة هذه، نعمة العمر هذه، نعمة عظيمة. لكن لمن يعبئها بالخير، ولمن يملأها بالطاعات. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفوت فرصة من فرص الخير إلا ويغتنمها ويقتنص وينافس عليها ويسابق إليها ويسارع. صدق الحسن: إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. لكننا والله في غفلة، والله في غفلة. الذي نفعل هذا ماذا نفعل وماذا نصنع؟ انظر إلى هذا الوقت كيف عبأه السلف بعلوم عظيمة نافعة وبجهاد عظيم. شيخ الإسلام أليست أيامه هي الأيام التي نعيشها؟ ولكن انظر إلى الفرق. الإمام أحمد أليست أيامه هي الأيام التي نعيشها؟ لكن انظر الفرق. ولا شك أن هذا كان بجهد، وكان بتعب، وكان بنصب، وبترك شيء من ملذات الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا أقبل العبد على الله سبحانه وتعالى وفقه وهداه ويسر له سبل الطاعة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالواجب على الإنسان ألا ينسى هذا الأمر، لأنه غدا سيكون تحت التراب. إن ذكرك ولدك بدعاء كان ابنا برا، لكن متى سيذكرك بالدعاء؟ متى؟ فخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك. صدق ابن عباس فيما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم.
قال: كالعهن كألوان العهن، وقرأ عبد الله كالصوف. قال: سورة ألهاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: التكاثر من الأموال والأولاد.
قال: يعني الجبال هذه على قوتها تكون كالعهن المنفوش، كألوان الصوف المنفوش الخفيف. لعل الصوف لو كان مجتمعا لكان فيه نوع قوة، لكن المنفوش أي المتطاير، فماذا عسى أن يكون يعني كالصوف المتطاير. ما أرق الجبال، ترى جبال تحسبها جميلة وهي تمر مر السحاب، ولهذا الجبال لها أحوال يوم القيامة أيضا، ولا تعارض بين أحوالها، فكلها مقامات تمر عليها الجبال. طارة تكون هكذا تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، وطار كالعهن المنفوش، وطار ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم.
قال: سورة والعافية
أنت. إذا كان هذا فعل القارعة في الجبال فكيف بك يا عبد الله، إن لم يكرمك الله سبحانه وتعالى يومها ويكون لك عمل صالح تكرم به، فمن أنت؟ من أنت؟ لا شيء. نعم.
قال: سورة العصر. وقال يحيى: العصر الدهر أقسم به.
سورة نعم. أنت قلت ألهاكم؟
نعم.
أعيدها. سورة ألهاكم.
قال: سورة ألهاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عباس: التكاثر من الأموال والأولاد.
ألهاكم التكاثر، أي كثرة الأموال وكثرة الأولاد، حتى زرتم المقابر. ما يفاجأ الإنسان إلا وهو ميت وقد ألهاه الولد والمال. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم.
قال: سورة والعصر.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. فالإنسان لا ينبغي أن يصده ولده ولا ماله عن طاعة الله عز وجل. القيام على الأولاد والحرص على الأولاد والأموال، إذا كان الإنسان تاجرا كل هذا من الخير إن سخره الإنسان في طاعة الله. أنا تاجر وأحضر صلواتي وأقول أذكاري وأنفق من المال الذي يرزقني الله عز وجل به، وأوسع على الفقراء. فإذا كان الإنسان تاجرا أمينا، وإذا كان الإنسان يقوم على ولده ويرعى أولاده، لكن أن يصدني المال أو يصدني الولد، فهذا حينئذ يكون الولد عدوا لي ويكون المال عدوا لي. نعم.
قال: سورة العصر. وقال يحيى: العصر الدهر أقسم به.
نعم، والعصر أقسم بالدهر وهو مخلوق، لكن الله أقسم به لشرفه، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله رب العالمين سبحانه. نعم.
قال: سورة ويل لكل همزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل ثقر ولظى.
نعم.
قال: سورة ألم ترى.
حطمة نار الله الموقدة، وما أدرك من حطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وفي قراءة في عمود ممددة. نعم. قال فلا يستطيع الإنسان أن يهرب منها. أين أذهب الآن؟ أنت في الحر تتقي بالمراوح والظل، وفي البرد تتقي بالمدافئ واللبس الثقيل، لكن في النار تتقي بأي شيء؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا مهرب لك ولا وزر ولا أحد يرفع عنك شيئا، إنما هو عملك، ولا تلومن إلا نفسك. نعم.
سورة ألم ترى. قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم. قال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس من سجيل هي سنك، هي سنك وكل.
نعم. قال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة طيرا أبابيل. وقال ابن عباس في قوله تعالى طميم بحجارة من سجيل، قال يا سنك وكل، يعني كان كلمة ايه؟ نعم. يقول فارسي معرب. نعم. مكسورة الحجر من سجيل هي سنك وفتح السين وبعد النون الساكنة كاف، مكسورة الحجر وكل بكسر الكاف وبعدها لام الطين، فارسي معرب. نعم. طبعا ليس في القرآن شيء غير عربي، لأنه وإن كان استعمال العربي لذلك صيره عربيا، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وإن كان في الأصل يرجع إلى غيرها لكن العرب استعمله، فليس في القرآن شيء إلا وهو باللغة العربية. نعم.
قال سورة لإيلاف قريش. وقال مجاهد لإيلاف ألف ذلك فلا يشق عليهم.
وهذا إشارة إلى الفيل، سورة الفيل التي إشارة إلى الفيل الذي كان مع أبراهة حينما أراد أن يهدم الكعبة فأهلكه الله سبحانه وتعالى في وادي محسر. وادي محسر هذا الذي بين المزدلفة وبين منى، ولهذا كان النبي يسرع إذا أتى إليه، حرك ناقته في وادي محسر، ثم لما صد عن البيت ووقفت ناقته فقال لقد حبسها حابس الفيل، لما قالوا حرنت القصواء، قال ما حرنت القصواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبس حابس الفيل. وأهلك الله عز وجل أبرهة من غير أن يتدخل أحد بطير أرسلها الله عز وجل، أبابيل جماعات ترميم بحجارة من سجيل، وهذه الحجارة من سجيل هي عند الله سبحانه وتعالى مسومة للظالمين، يهلك الله عز وجل بها من يشاء. من ذا الذي يقدر على معارضة ربه سبحانه وتعالى ومقاومة عذابه؟ لا أحد، ولكن الله عز وجل يمهل ويبتلي عباده، وإلا فالله على كل شيء قدير. ولهذا أعظم حصن أن يلجأ الإنسان إلى ربه، لهذا يا أخواني عظمت كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، عظمت هذه الكلمة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فحسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة وركن وحصن حصين إذا قاله الإنسان بصدق، ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات. فالله عز وجل حسبه هو الحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي جاهد الكفر، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك ومن معك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى، فالله كافيك وكافي أصحابك. وليس معنى الآية الله وأصحابك، الله كافيك وأصحابك يكفونك، لا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمن اتبعك هذه عائدة هذه معطوفة على الكاف على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله حسب النبي وهو حسب أيضا الذين آمنوا. فحسب الله عز وجل عظيم وجاه الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا يلجأ الإنسان إلى ربه ويتوكل عليه. ومن أحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله عز وجل بقلبه فرج الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا أو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي قال لما أعطى مالا لأخيه قال ابغني كفيلا قال كفى بالله وكيلا قال ابغني شاهدا قال كفى بالله شهيدا في القصة المعروفة. وقد ألقى المال في البحر في صندوق ووصل إلى صاحبه لأن الله وكيل ولأن الله شهيد عليه ولأن الله عز وجل حسبه. فهذا ركن ركين. ولهذا يا أخواني عظم منهج أهل سنة الجماعة مع ولاة الأمور إذا ظلموا حينما تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تسألون الله الذي لكم وكفى بربك. لا تسأل أمريكا ولا تسأل مجلس الأمن ولا تسأل جامعة الدول العربية ولا تسأل أحدا سأل ربك سبحانه وتعالى سأل الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله عز وجل أن يرفع ما بهم ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فمن لجأ إلى السيف وكل إليه ومن لجأ إلى الناس وكل إليه ومن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى كفاه الله همه وفرج كربه وقضى أمره وولى عليه الصالح. فبينما الناس يأتون إلى جموع الناس تعالى أنت إلى ربك سبحانه وتعالى. ولهذا حينما لجأ الناس بعضهم إلى بعض وحينما صارت المليونيات أسلوب المليونيات مليونية لكذا مليونية للأكل مليونية للشرب مليونية للمطالبة بكذا هذه المليونيات ماذا صنعت؟ ما لجأ الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ولا عمدوا إليه ولا جاروا إليه ولا طبقوا شرعه ولا اهتدوا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا احتموا به. فحسب الله عظيم والله يفرض بالحسب والتوكل. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن التوكل ليس فيه مشاركة. ما أقول توكلت على الله وعليك ولا ثم عليك لا ثم ولا الواو. لأن التوكل عبادة. فإذا أريد بالتوكل العبادة القلبية فلا يشارك مع الله أحد ولا بثم. وإذا أريد به الوكالة وكالة توكل واحدا فلا بأس. فالوكالة عمل بشري. أما اعتماد القلب العبادة القلبية فلا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. توكلت على الله الله حسبي. ولهذا قال سبحانه ومنهم من المجرى في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإتيان لله ورسوله أما الحسب فلله سبحانه وتعالى ليس للرسول صلى الله عليه وسلم. فتوكلت على الله ثم عليك لا. إذا أريد بالعباد بالتوكل العبادة القلبية فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل إذا أراد علما وأن يفتح الله عليه في العلم لجأ إلى الله. إذا أراد حما لجأ إلى الله. والله يا أخواني ما نؤتى إلا من قبل قلة توكلنا وتعلقنا بالله سبحانه وتعالى. وإلا العبد لو لجأ إلى الله بصدق وإخلاص ويقين أن الله عز وجل ينصر أولياءه لنصره الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمن الذي نجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لما لجأ موسى إلى ربه عز وجل فالإنسان يلجأ إلى الله في صلاح ولده ويلجأ إلى الله عز وجل في طلب العلم. ولهذا ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا أعيته مسألة مرغ جبينه وقال اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قالت يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. طالما الله أمرك عز وجل بهذا فذهب فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. وهل ضيعهم الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. وقد ترك إبراهيم زوجه في بيئة ما أرهلها وأخوتها وأعظمها في قلب الإنسان إلى الآن. والله يا أخواني إلى الآن مكة وجبال مكة لها رهبة في القلوب. الآن 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 مكة لها رهبة. والذي حج إلى بيت الله الحرام في المكان الذي تجد فيه ظلمة أو كذا وتأتي الجبال تجد وحشة الآن. فكيف بزمان أم إسماعيل الذي لا إضاءة فيه ولا شمعة في وسط هذه الجبال العاليات التي ربما من أقوى جبال الدنيا مع بيها الصغير؟ ماذا تصنع الآن؟ ألست تشعر أنه إذا وأنت في بلدك بلد التمدن إذا وقفت الكهرباء الآن تعطل حالنا كأن الدنيا ضاقت الكهرباء؟ أو إذا انقطعت المياه اليوم الشهري الذي تنقطع فيه المياه يتعطل البيت كله يتعطل كأن الحياة توقفت. أو ينقطع الكهرباء كأن الحياة توقفت. لا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا جليس ولا أحد. وحشة عظيمة. لكنها قالت كلمة واحدة الله أمرك بهذا؟ من بيده ملكوت كل شيء؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا الله كافينا. إذا كنت أنت يا إبراهيم معنا شعرنا بالأنس وبعدم الوحشة. كيف برب العالمين؟ طالما أن الله أمرك إذا لن يضيعنا وإنما يخبئ الله عز وجل لنا أمرا عظيما. وفعلا إلى الآن والدنيا بأسرها تشرب ماء زمزم حينما تفجر من تحت قدم إسماعيل. زمزم الآن يباع جزء منه يوميا تقريبا ليس بأقل من 20 مليون ريال يوميا. ما تحسب القارورات هذه اللي بيبيع المصنع الآن والقارورة بخمس ريال كمان يعني أقل من أي شيء. القارورة التي اشتريتها من البقالة الماء العادي تشتري القارورة مثلا باثنين ريال وبثلاثة ريال. هذه حوالي 10 لتر بخمسة ريال يعني بنصف ريال اللتر نصف ريال. ومع ذلك لو تحسب ما يخرج لا أقل من 20 مليون ريال في اليوم. ده هذا يعني بتوقعنا نحن وإلا لو حسبت لعل أكثر وأكثر 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 من هذا. كل ذلك من بركة أم إسماعيل وولدها إسماعيل. إذا فلن يضيعنا الله. فهل ضيعها الله؟ ما ضيعها الله، إنما أقام أمة في هذا المكان وجعل أفئدة الناس تأوي إلى هذا المكان. ويقف إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عبودية يا إخواني وإلا الله بيد مقاليد كل شيء لكنها عبودية. لو شاء الله لنصر المسلمين بلا حرب ولكن عبودية اللقاء، عبودية مواجهة الأعداء، عبودية تمزيق الأشلاء في سبيل الله في ذات الله. بينما تنظر أنت إلى من مزقت أشلاء وتقطعت أطرافه وسالت دماؤه بعين معينة إذا بيحيى عند الله وهو يقول يا رب بلغ بلغ عنا إخواننا، فأنت تقبل التعازي وهذا يعزيك، وهو يتمنى لو كلمك يلا لماذا تجلس تعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. واهن للرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فهي أنواع من العبودية، وإلا الله عز وجل غني عن عباده، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لجعل الناس أمة واحدة. ولهذا ما تقول ليه هذا الصراع، ليه يعني ما الإنسان خلاص يا أخي بلاش يا أخي كلام فارب العلا وبلاش الموضوعات ديت، خلاص واحد بس يصلي وأما حاجة قلبه. طيب وليه يعني الكفر كمان، وليه هذه الأمم، لماذا لم يجعل له الناس أمة واحدة وخلاص توجه يا ربك قل له هذا. لكن هذه مقامات رفيعة، لأنك لست أهلا لها لم يوقفك الله هذا الموقف، لكن لو كنت أهلا لأقامك الله مقام حراسة الدين ونصر السنة لو كنت أهلا. فبينما أنت تلوم الناس لوم نفسك، فإن من قتل في المعارك وإن من باع نفسه ما يقال علام هذا، اجلس في بيتك واعبد ربك سبحانه وتعالى. فإن معالي الأمور لا تدرك إلا بمعالي الأعمال، معالي الدرجات لا تدرك إلا بمعالي الأعمال، وإن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم. لهذا مقام الصديق مقام حصري عليه، لذا كان عمله حصريا عليه. أيكم الذي أيكم الذي أيكم الذي أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله، قال ما اجتمعنا في بني إلا دخل الجنة. فهذه مقامات رفيعة تقومها أم إسماعيل ويقومها إبراهيم ويقومها إسماعيل، لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كان لماذا هذا الأمر أصلا؟ كان يؤمر بذبح كبش. طب وهذا المقام كان يقوم إسماعيل، وكان هذه المكان يتبوأه إسماعيل لولا هذا الأمر؟ إذا لقد خلقت لأمر عظيم فتفطن له، ولا تجنح إلى الراحة وإلى السكون وإلى الدعاء، بل اضرب في كل باب بسهم عظيم، لا سيما إعلاء دين الله عز وجل بالجهاد بالسيف والسنان إن قام أو بالحجة والبيان، العلم العلم ورفع السنة ونشر في الناس ونشر الحق، هذا مقام الأنبياء. ولهذا قيل لأحمد، قيل عن أحمد لقد قام أحمد مقام الأنبياء. ولا تسمع لأصحاب الهمم الخسيسة الدنيئة التي حياتها كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وغاية الرجل أن يضع نطفته وأن يملأ بطنه وأن يرد ظمأه وأن يأنس بأولاده، إذا كطبيب وإذا مهندس، وانتهت المسألة. وبعدين ثم ماذا؟ نافس شيخ الإسلام نسميه، نافس الإمام أحمد، نافس ابن بطة، نافس اللالكائي، نافس هؤلاء. أنت في صحراء، الله أمرك بهذا، إذا لن يضيعنا. فمقامات يا أخوان الجهاد مقامات عظيمة، لهذا لا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه إن كانت لديه القدرة. وليس من علم كمن جهل، وليس من ذاق لذة العلم وحلاوته ولذة السنة وحلاوتها كمن فقدها. نحن نعلم أن أناسا كثيرين يلومونك، أنتم ماذا تصنعون، أنتم ماذا تفعلون، أنتم ماذا عندكم، لماذا هذا، تضيقون على أنفسكم وتخالفون أمة لأنهم لا يشعرون بما تشعر به أنت من لذة السنة ولذة نشرها والجهاد في سبيل. لو قال البخاري هذا، لو قال البخاري غيري كثير يكفي الأمة، لما كنا ننعم بهذا الصحيح، وينعم البخاري في قبره بينك وبينه أكثر من 1200 سنة والبخاري حي بعلمه في تلك البلد التي ما تعطى قدمه. ونقول البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله من حسناته مقام عظيم أقامه الله عز وجل، هذا المقام مقام حراسة الدين. فهذه مقامات عالية ومنازل رفيعة ما يحصلها الرعاع ولا يحصلها أصحاب الهمم الدنيئة، إنما يحصلها أصحاب الهمم العالية من وفقهم الله سبحانه وتعالى وهيأ لهم تلك الأعمال الصالحة. لهذا إياك أن تفتن بأخ صاحب مال، ولا بأخ صاحب أولاد، ولا بأخ صاحب دنيا. تفتن بماله ودنياه وأنت بين يديك العلم النافع وحراسة السنة وذكر الآئمة والترد على أفاضل الأمة. والله يا أخواني لو ما يأتيك إلا صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر النبي لكفى، لو ما يأتيك فقط إلا ذكر رسول الله كلما ذكر لكفى عند من يقدر. ولهذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان إذا ذكر الإمام رسول الله نظروا إلى وجه الإمام مالك فيجدونه يتغير إذا ذكر الرسول، فقط إذا ذكر الرسول. كيف بالعلم الذي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالتوكل عبادة عظيمة، والتمسك بحسب الله من أجل القرب. ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن أحسن الواحد هذا وأحسن التعلق بالله ولجأ إليه ما خيبه الله أبدا ولا أعطاه سؤله وكفاه همه وزال عنه كربه، لكنها لحظات الصدق التي نحن في حاجة ماسة إليها. فالعيب فينا وفي تقصيرنا، وإلا لو لجأ الإنسان إلى ربه وتوكل عليه في أي أمر من أموره لكفاه الله عز وجل همه. نعم.
وقال مجاهد قال البخاري رحمه الله تعالى سورة لإلاف قريش، وقال مجاهد لإلاف ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. قال ابن عيينة لإلاف لنعمتي على قريش،
يعني ألف ذلك الارتحال لإلاف قريش، يعني إن في إلفهم هذا آية عظيمة ونعمة ينبغي أن يشكروا الله عليها. فلا يشق عليهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام وهم آمنون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا وقد أمنهم فليعبدوا وقد رزقهم رب هذا البيت، لكنهم كفروا به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال سورة فرأيت، وقال مجاهد يدعو يدفع عن حقه، يقال هو من دععت، يدعون يدفعون، سافون لافون، والماعون المعروف كله، وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال أكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المطاع.
نعم.
قال سورة إن أعطيناك الكوثر، وقال ابن عباس شانئك عدوك. باب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال قالت سألتها قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه
نعم والكوثر الصحيح أنه غير الحوض الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر فالحوض هذا في أرض المحشر وهذا الذي يشرب منه المؤمنون من هذه الأمة وأما الكوثر فهو نار في الجنة والحوض الذي في العرصات يصب فيه الكوثر بميزابين والكوثر فوعل على وزن فوعل من الكثرة فوعل من الكثرة كثورا فوعل صيغة مبالغة من الكثرة أي كثرة خيره إن أعطيناك الكوثر الخير الكثير نعم
قال سورة قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
يعني قول ولي دين هي ولي ديني لكنها على طريقة الآيات السابقة وهو دين الإسلام لكم دينكم وهو الكفر فدينكم الكفر وعملكم الكفر فالدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء ويطلق على ما يعتنق الإنسان من اعتقاد ولهذا ذكر العلماء بأن من سب الدين يستفصل منه فإن قصد الإسلام كفر ففرق بين أن يسب الدين وأن يسب الإسلام إذا سب الإسلام سب القرآن سب الله سب الرسول كفر أما إذا سب الدين استفصل لأنه قد يريد عمل الإنسان سب دينه يعني عمله ولهذا إذا قلت لواحد أنت تسب الإسلام استنكر عليك جدا ثم قال لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا الآن ولا فيما يستقبل فلكم دينكم ولي دين نعم
قال سورة إذا جاء نصر الله بسم الله
أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا لأن قد يشكل هنا ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أن بعضهم عبد الله سبحانه وأسلم فإذا يكون هذا من العام المخصوص مثل قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون طيب منهم من آمن يبقى المراد إيه يبقى إن بعضهم ممن ختم الله عز وجل على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة هؤلاء لا يؤمنون يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد أي من طبع الله عز وجل على قلبه وإلا بعضهم آمن بالإله الذي عبده النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال سورة إذا جاء نصر الله
هذه سورة عظيمة وقد وردنا ربع القرآن تعدل في قراءتها ربع القرآن وهي سورة التوحيد وسورة الإخلاص فسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أما قل هو الله أحد إخلاص الأسماء والصفات فالله عز وجل تفرد بوحدانيته في أسماء وصفات وقل يا أيها الكافرون تفرد بالألوهية والعبودية فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالأسماء الحسنى وصفات العليا، وهو المتفرد بالعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أول النهار وفي آخرها، يقرأ في ركعتي الصبح بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي المغرب السنة يعني يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي الطواف يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فيكثر النبي من هذه القراءة لأنها تدل على الإخلاص. ولقد كرر الله عز وجل في الآية هذه الآيات من باب التأكيد وقطع الطمع أن يعبد النبي غير الله عز وجل، أو أن يعبد النبي آلهة المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلا يلتقي الإسلام مع الجاهلية أبدا، مستحيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، ما في حاجة اسمها إسلام وديمقراطية، شريعة النبي وشريعة الغرب، ليس هناك ذلك. لا يخلط الإنسان بين حق وباطل، بين حكم جاهلي وبين حكم الإسلام، ولا يعمل الإنسان بشيء من أحكام الجاهلية أبدا، ولا تحت أصل يوصلون بأن هذا من أجل الإسلام ومن أجل تطبيق الشريعة ومن أجل التمكين لدين الله. كذبوا كذبوا. هل مكنوا لدين الله من أنفسهم ومن واقعهم؟ أي نبي فعل ذلك في أي عصر؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. هي قضية ما يتحول عنه ولا يتغير أبدا، رغم أن فرعون يريد أن يأخذه بعيدا عن هذه القضية ليعلقه بشيء من هذه الأشياء، حتى إنه تودد أو ضعف فقال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك. تنوع الأساليب حتى يقتنص منه تهاونا في هذا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت تمن علي بهذه وقد عبدت وسخرت بني إسرائيل إليك خدما عندك. قال فرعون وما رب العالمين؟ فهذا التميز عند الأنبياء وعند الأئمة، فلم يعلم أن نبيا وافق أهل بدعة من أجل أن يمكن لسنة، إنما هذا يفعله من لا علم عنده ولا دراية بمنهج الأنبياء والمرسلين. ولهذا ما رأينا تمكينا لهؤلاء أبدا. نعم.
قال سورة إذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب. قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحرص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال باب. قال حدثنا
تقول عائشة ما صلى النبي صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وهو يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول في رواية يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، لأن الله أمره فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول، التأويل هنا بمعنى الامتثال، لأن التأويل يطلق ويراد به الامتثال، إن كان خبرا فبالتصديق، وإن كان أمرا أو نهيا فبالامتثال. يتأول القرآن، يتأول القرآن. وقدم التسبيح والتحميد على الاستغفار لأنه حق للباري سبحانه وتعالى. تسبح بحمد سبحان الله والحمد لله، ثم يستغفر الإنسان من ذنبه، يثني على الله أولا ثم بعد ذلك يستغفر. وهذا من الأدب في الدعاء، أن الإنسان يبدأ بالثناء ثم بالدعاء لنفسه، كما جاء في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله الثناء على الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. نعم نعم، في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. لا، في تسبيح، هذا ثناء، هذا ثناء. نعم.
قال باب: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير.
السورة التي فيها نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فسرها عمر وكما فسرها عبد الله بن عباس في القصة التي تعرفونها، لما أراد عمر أن يبين منزلة عبد الله بن عباس لأصحابه حينما كان يدخل عمر عبد الله بن عباس وهو صغير، فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا من ذلك، فأراد أن يعلمه منزلته. وكان مجلس عمر من القراء والعلماء، فسألهم عن هذه الصورة ما تقولون فيها، فهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول. قال: ما تقول فيها ابن عباس؟ قال: أرى أن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم في أجله. فقال: والله لا أعلم فيها غير الذي تقول. نعم.
قال باب: قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال باب: قوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل، أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. قال باب: قوله: وتسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
التواب، الله هو التواب، والعبد تائب، فالله تواب أي تواب على العباد، والعبد تائب أي تائب من الذنب. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله.
وكان الأمر بالسن، لما تدخل هذا هو عبد الله بن عباس ولا تدخل أبنانا، لنا أبناء مثل ما له مثل ابن عباس. وكان الأمر يرجع إليه إلى السن، مع أن عبد الله بن عباس ليس يعني من عشيرة عمر رضي الله عنه حتى يقال ذلك، ولكن قد يكون هذا حديث يعني يتحدث به الإنسان، ولا يقصد اتهام أمير المؤمنين، لكن من باب محبة الخير الأبناء. أيضا إحنا أبناؤنا ليسوا بأقل من عبد الله بن عباس، يدخلون معنا كما يدخل عبد الله بن عباس، فيكون محبة الخير وليس الاتهام عمر يعني في ذلك. فأراد عمر أن يبين لهم من عبد الله بن عباس وعلى ما يحرص، وعمر له خبرة بالرجال. نعم.
فقال عمر: إنه
لا تورث، لا يأتي الواحد يورث ابنه الدعوة ولا يورث ابنه المشيخة ويلزم الناس بأن ابني شيخ وكل البشر يحقدون على ابني وكذا وكذا، أبدا. المسألة: إذا كان ولدك صالحا ومؤهلا اعلم أنه سيفرض نفسه على الناس حتى ولو كان صغيرا، فإن الإمام مالك فرض نفسه وأين الإمام الشافعي فرض نفسه، وأين البخاري فرض نفسه، وأين هؤلاء فرضوا أنفسهم، وأين أنا حتى في عهد رسول الله، حتى بين الصحابة القمم، بين وجود أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح، فرض أنس بن مالك نفسه، وفرضت عائشة نفسها، وفرض ابن عباس نفسه، وفرض أبو سعيد نفسه، وفرض ابن عمر نفسه. هؤلاء صغار الصحابة هم الذين جمعوا لنا ورووا لنا أكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد قال هذا ولدي، والثاني يقول هذا ولدي، والثالث يقول هذا ولدي. نعم الإنسان يحب الخير لولده، ويحب أن يكون ولده أفضل الأولاد، لكن ما يفرض ولده على الناس. اجلس يا ولد، إذا غبت أنا عن درسي درس مكاني، وأنتم إياكم أحد يغيب، إن احترام ولدي من احترامي. لا، هذا ما ينبغي. إن كان أحد يؤهل عن ولدك فليجلس، فإن هذا مقام لا يتصدره إلا من كان أهلا له، إلا من كان أهلا له، إلا من كان. لكن ماشي، صدر أولادك يخدم الإخوة، ماشي يخدم، شوف حاجتهم، يكون خدما لطلبة العلم، ييسر لهم يعني أمورهم الدنيوية، ويسر الله ذلك على يديه. نعم، علم ولدك يكون خادما لطلبة العلم، لا أن يكون شيخا لهم، فإن هذه المسائل لا تورث. ما ورث أحد ولده العلم ولا صدره الأمة من غير أهلية، لأن هذا يفضح الأب أصلا، لأن هذا يفضح الأب، هذا يفضح الأب. لكن الإنسان يعود ولده على احترام طلبة العلم، وعلى تبجيل طلبة العلم، ويكون رحمة بهم، أرفق بهم. هؤلاء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قد يعظم ولدك، إن لم يعظم بالعلم عظم بالعمل. الواحد يربي ولده على هذا، يربي ولده على هذا، على التواضع لطلبة العلم، لأنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ولده مؤهلا، مؤهلا أن يصلي، مؤهلا أن يدرس، مؤهلا أن يخطب، مؤهلا أن يتصدر، اعلم أنه ما يحتاج إلى وصية الأب. الولد إذا كان مؤهلا لم يحتاج إلى وصية الأب، لذلك لأنه سيتصدر، سيتصدر. فكل يحب الخير لولده، فأرادوا أن يجلسوا مع عمر أبناءهم كما يجلس ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
فقال عمر إنه من حيث علمته. فدعا ذات يوم،
هل ولدي توسد البيوت كما توسد ابن عباس؟ هل ولدي طاف على شيخ الصحابة كما طاف ابن عباس؟ هل ولدي راجع رسول الله كثيرا وسأله كما سأل ابن عباس؟ هل ولدي قطع نفسه للعلم كما قطع عبد الله بن عباس؟ حينئذ أقول لماذا لا يدخل ولدي مثلما يدخل عبد الله بن عباس. نعم،
فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه.
شوفوا، هذا أول حاجة. يلا، فهم ابن عباس ملحظ عمر. من يفهم هذا أصلا؟ هذا أول شيء. أتدرون لماذا ابن عباس؟ أول شيء فهم مراد عمر، وهذا من الفهم الدقيق، هذا من الفهم الدقيق. فقال فأدخلوا معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. نعم،
قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول.
نعم، زاد أحمد رحمه الله، قال القسطلاني زاد أحمد فقال عمر فكيف تلومونني على حب ما ترون. زاد أحمد قال أن عمر قال لهم هكذا، كيف تلومونني على حب ما ترون؟ ابن عباس الذي تربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقها عن رسول الله. ولهذا جاء عند البخاري ما يدل على نجابة ونبوغ عبد الله بن عباس لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، وكان عن يمين ابن عباس وعن شماله أشياخ الناس، فقال تأذن لي؟ فقال لا أثب نصب منك أحد. فهذه فطنة ابن عباس ومعالي ابن عباس رضي الله عنه. نام في ليلة ميمونة عند رسول الله، هذا ابن عباس صغير يرحل ليأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويتحين، يقول فنمت في عرض الوسادة وكذا. قال فقام رسول الله وما نام، فقام رسول الله فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق، ثم وقف ثم أولا قال قام فقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران ومسح النوم عن عينيه، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن المعلق، ثم قام فصلى، قال فقمت ففعلت مثل ما فعل. هذه فطنة من ابن عباس وحرص شديد. فابن عباس فرض نفسه، فالعلم يفرض نفسه يا أخوان على الصغير وعلى الكبير، ولا يورث العلم ولا تورث المشيخة. ولهذا ماذا لو حكم بهتان مصر لكان أول قرار تعيين ولي العهد والنائب له. طيب نصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، بمشيئة الله تبارك وتعالى ستبدأ الدورة العلمية الكبرى يوم السبت القادم إن شاء الله، ويكون اليوم الأول الساعة 9 إن شاء الله تعالى، وسائر الأيام سيكون بعد صلاة الفجر والأذكار سنبدأ الدورة بمشيئة الله عز وجل. فاحرصوا على الحضور يا أخواني، فهذه فرصة طيبة نسأل الله عز وجل أن يسيرها لنا ولكم، أن يتمها لنا ولكم على خير. كما أننا ننبه أيضا إلى أن الدرس القادم هو الثلاثاء في الحمول سيبدأ إن شاء الله من صلاة الظهر، سيبدأ من صلاة الظهر إن شاء الله، وسوف نضيف بعض الكتب لعلنا يعني إن يسر الله، إن استطعنا ويسر الله سبحانه وتعالى نجعله على غرار درس بيلا، يعني يكون في سائر المواد لعله على ذلك يعني إن شاء الله. لكن بدي ببدء إن شاء الله احنا بننتهي من كتاب التفسير اليوم من صحيح البخاري، وسنستبدل هذا الكتاب بكتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله. كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بحيث نكون قد أخذنا التفسير وأيضا ما تعلق بالفضائل للحافظ ابن كثير. ويوجد كتاب الفضائل للبخاري، لكن لعل الكتاب الذي وضعه الحافظ ابن كثير يكون أوسع وأشمل مع تعليقات الحافظ نفسها، فإن شاء الله نرجو أن تكون أنفع بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله في الدرس القادم في الحمول سنبدأ من صلاة الظهر بمشيئة الله الأسبوع القادم، لا إلا الذي بعده إن شاء الله. نعم نعم نعم. لا فيش دورات، والله احتمال نضع دورة الجمعة واحتمال ما، الغالب لا، لسه نشوف إن شاء الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى سورة تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تباب خسران تتبيب تدمير. قال باب قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا
تبت يدا، قال تباب خسران وتدبيب تدمير، يعني تبت تعود إلى الخسران والتدمير. تبت يدا أبي لهب، ومن أبو لهب؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى توعده هذا الوعيد وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إشارة إلى أن دين الله ليس فيه مجاملة وليس فيه محاباة، هذا عم رسول الله، وأيضا فيه أن الإنسان لا يعاب بانحراف أبيه أو بانحراف ولده أو بانحراف قريبه. فإننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبواه على الكفر، كما جاء عند البخاري لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي، قال في النار، فولى حزينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وأيضا إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ونوح عليه السلام كان ولده كافرا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلى أن قال ونادى ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا يعاب الإنسان لا بولد ولا بأب ولا بأم ولا بزوجة. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقال تعالى في أبي طالب ومن على شاكلته ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالإنسان لا يرفع قدره أحد ولا ينزل قدره أحد إلا بعمله الصالح أو بتخلفه عن العمل الصالح، فالذي يرفعك هو عملك والذي يخفضك هو عملك، وليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير.
وسباب وتسبيب وردد في القرآن
عن ابن عباس
قال سبحانه وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، في خسران، وتدبيب غير تسبيب أي تدمير وخسران، فتباب وتتبيب وتب كلها مادة واحدة تعود إلى التدمير والخسران المبين. تبت يدا أبي لهب وتب، هذا تأكيد لأبي لهب الذي قال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، بل تبا لك يا أبا لهب أعن هذا صددتنا. فتبا لأبي لهب، فالله عز وجل ينتقم لأوليائه ويغار على أوليائه، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم. ويدا مثنى حذفت نونه عند الإضافة، تبت يدا وهي تبت يدان، تبت يدا أبي لهب وتب. نعم، فنون مثنى وكذلك نون جمع مذكر سالم تحذف عند الإضافة. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورفعك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف،
يعني كأنها كانت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك من المخلصين، إما أن تكون هذه بدل أو تكون الآية كانت موجودة ثم نسخت. نعم.
فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم،
يا صباحاه أمر عظيم، فالتفت الناس من هذا، هذا محمد، هذا الصادق الأمين الذي لم يكذب أهله قط ولم يكذب عليهم قط. نعم.
فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
يبقى الأول استنطقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، أكنتم مصدقية لو أخبرتكم أن عيرا أو أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، يعني تريد أن تغير عليكم جيش يأتيكم، أكنتم مصدقية؟ أي مصدقين لي؟ أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، هات ما عندك، فأنت الصادق الأمين. طيب في نفس اللحظة وليس في اليوم التالي، في نفس اللحظة ماذا قال لهم الرسول؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أنا رسول الله إليكم. طبعا قريش والعرب عموما قد استعدوا نفسيا لمبعث نبي، لأن اليهود كانت تستفتح برسول الله، كانت تستفتح برسول الله وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر أن هناك يعني نبي، أنه سيخرج نبي ويكون من العرب وكذا في هذا الزمان، فحديث النبي موجود، حديث النبي موجود. فلهذا قال سبحانه وتعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا كان الأنصار أكثر استجابة لي أخواني، لأن الحديث عن النبي كان في المدينة أكثر من الحديث عن النبي في مكة، لأن اليهود في المدينة نبي سيخرج نبي سيكون نبي في هذا الزمان وهكذا، فالاستعداد النفس عند أهل المدينة أكثر من أهل مكة، لكن على كل العرب متهيئة لهذا النبي. لهذا أول ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كان رد أبي لهب سبحان الله. وهذا من كله أيضا من إيه؟ من فصول قصة الدعوة. من أول من اعترض على رسول الله؟ لو قال أبو لهب نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا، هل جربتم على محمد كذبا يا قوم؟ لربما خاف البعض أو راجع نفسه أو خشي أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراض، لكن أول من يعترض عليه أبو لهب، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ نعم،
قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب، هكذا قرأها الأعمش يومئذ.
سبحان الله. نعم،
قال باب قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا
جمع النبي أهله وعشيرته وقال اعملوا فلست أهله المقربين، يعني من فاطمة وصفية والعباس، اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا، يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله، وهكذا حذر وأنذر وحثهم على العمل الصالح. نعم،
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو منسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخرها.
نعم،
قال باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا
يعني هل قالها أبو لهب لعابد وثن يوما ما؟ هل قالها لكذاب مفتري لقريش يوما ما؟ هل قالها لأحد؟ متى قالها أبو لهب تبا لك؟ يقولها لأصدق رجل في قريش وهو قريب، لكنها الدعوة. ولهذا أول درس تعلمه في الدعوة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، درس الاعتراض والتنفير والتحذير منك وانصراف الناس عنك. فإن كنت داعية للناس يعني ترجو ما عندهم فاجعل دينك عندهم، أما إذا كنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يتمكن الناس من قلبك، إنما تدعو الله عز وجل على بصيرة بأمره، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بيتنا يوقنون. يا أيها النبي إن
أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيكون الإنسان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وفقط ما يكون داعية من أجل الناس. ومن أعظم أو أخطر ما يخاف على الداعية منه الناس، لأن الإنسان يعني قد يفطر ويجبل على أنه إذا أثني عليه وكثرة الجموع عنده وكذا ينشرح صدره، وإذا عورض فإنه يصاب ب يعني تعب وتصدم نفسيته وغير ذلك. ولهذا الإنسان يحتاج إلى تجديد الإخلاص دائما، تجديد الإخلاص، وإلى هذه أمور قد تؤثر في النفوس. ولهذا هي صيد الشيطان السمين الذي يسيطر به على قلب الداعية. وقد تتغلب على الشيطان فتعلم السنة وتكون على السنة وتترك ما عليه أهل الأهواء، لكن يبقى الإخلاص، لأنه لابد للنجاة من شرطين: الإخلاص والمتابعة. لهذا الداعية مجاهد في كل نفس من أنفاسه مجاهد. فلو خلص الإنسان دعوته من الشوائب وكان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله بحق، وكان مجردا عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، نجح وأفلح. هذه دروس هل وجدناها يا إخواني؟ يعني سبحان الله، هذا الرسول هو أصدق الصادقين والمؤيد من الله عز وجل، رسول رب العالمين، ومع ذلك انظروا ماذا وجد. وجد تبا لك يا محمد، وجد سل الجزور على ظهره، وجد الهجرة من مكة، وجد السب والشتم وكذا، وجد اتباع بالحجارة، وجد إيذاء أصحابه، وجد كل هذا، وجد كل المعوقات والصعاب. فالدعوة صعبة وطريقها صعب، ولذا لا يثبت فيها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. قال: باب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد: حمالة
ولم
الحطب،
ولم يذكر باسمه، ما قال تبت يد عبد العزة أبي لهب، لأنه سيصلى لهبا، سيصلى نارا، فهنا يكون الموافق أن يذكر بهذه الكنية: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا، فهو أبو لهب. ويبقى الناس يقرؤونها إلى آخر الزمان: تبت يد أبي لهب وتب. نعم.
هم سايبينه
على
سبحان الله، أعوذ بالله. نعم.
قال: باب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد: حمالة الحطب تمشي بالنميمة، في جيدها حبل من مسد، يقال من مسد لي في المقل.
يا أم جميل بنت أبي سفيان بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، أم جميل. نعم. إيه؟ نعم. أم جميل مراته بنت حرب، أخت أبي سفيان. نعم.
يقال من مسد لي في المقل، وهي السلسلة التي في النار.
نعم.
قال: سورة قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، يقال لا ينون أحد أي واحد. قال: باب قال حدثنا.
السورة بينت عاقبة أبي لهب وعاقبة مرات أبي لهب، لأنهما كان يسعيان في الصد عن رسول الله وفي إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرأته كانت كزوجها، لهذا توعد الله سبحانه وتعالى كل من أبي لهب وزوجته: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم. لا ما يوفق. نعم. يبتلون يستدلون بابتلاء النبي يعني أنهم لهم في الرسول أسوة. فليدعي كل مدعي المهم بالحقيقة. ولا الشيطان يزيل كل واحد عمله. نعم.
قال سورة قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقال لا ينون أحد أي واحد. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
نعم نعم لا أرجح الأقوال الله الحي القيوم يعني الله الحي القيوم هذا أرجح الأقوال.
قال باب
نسخ يعني هذه من النسخ. نعم.
قال باب قوله الله الصمد والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سجده.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فيه قال الله.
نعم.
فيه قال الله.
إيه.
أصل قال قال رسول الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك.
يعني قال الله تعالى. نعم.
قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
يعني الانتقاص لأنه هذا انتقاص فكأنما شتم الله سبحانه وتعالى. نعم.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا وكفيئا وكفاء واحد.
نعم يعني ندا ولا مكافئا ولا نظيرا ولهذا قرئت كفوا أحد وكفوا أحد. نعم.
قال سورة قل أعوذ برب الفلق وقال مجاهد الفلق الصبح.
وهذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. وبينا أن هذا من جهة الأجر والثواب والجزاء لا من جهة الإجزاء. فلو حلف رجل أن يقرأ القرآن كله وقرأ قل هو الله ثلاث مرات هل يجزئه ذلك أم لابد من قراءة القرآن؟ لابد من قراءة القرآن لا يجزئه ذلك وإنما يكون ذلك في الجزاء والثواب. أما الإجزاء فلا يجزئ قل هو الله أحد عن ثلث القرآن لكن من جهة الأجر والثواب. نعم. ولهذا النبي ما اقتصر على قل هو الله أحد النبي يقرأ القرآن ومن جملته قل هو الله أحد لكن هذا فضيلة هذه الصورة بس بيان فضيلة كما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم في من يصلي الصبح ويجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا ثم يصلي ركعتين قال صلى الله عليه وسلم كان ذلك خير له من إيه من عمرة من حجة وعمرة تامتين تامتين.
لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يترك الحج والعمرة؟ كذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان ذلك كعتق 10 رقاب. فهل من لزمه عتق رقبة إذا قرأ ذلك يجزئه؟ لا طبعا. هذا كله باب واسع، لا بد أن يفهم هذا الفهم، أن يقول أن نقول هذا في باب الجزاء ليس في باب الإجزاء. نعم. من خلاص هو يقرأ قول الله كفضل خاص، ما فيش مشاكل كفضل خاص يعني لا إشكال في ذلك، لكن المهم أن احنا نعرف أنها لا تغني عن القرآن، يعني يقرأ سنورده في القرآن وإذا أراد أن يكثر منها نعم هي هذا فضيلتها. نعم.
قال سورة قل أعوذ برب الفلق، وقال مجاهد الفلق الصبح وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، يقال أبين من فرق وفرق الصبح، وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبده عن زر بن حبيش
قال يعني أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح، أعوذ برب الفلق يعني رب الصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل، وإذا وقب يعني إذا دخل، ونراد بالغروب. نعم.
عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال سورة قل أعوذ برب الناس،
قل أعوذ برب الفلق من الصور العظيمة، وهي التي قرأها النبي لما سحر صلى الله عليه وسلم، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من خير ما يستعيذ به الإنسان من شر السحر والعين وغير ذلك. نعم.
قال سورة قل أعوذ برب الناس،
وهي التي يقصد بها العوام 5 و5، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فيسمونها 5 و5. وهذه طبعا تسمية باطلة، لأنهم يتعوذون ب5 و5، ما يتعوذون بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، ولهذا يرسمون الكف هكذا 5، يرسمون الكف هكذا، مشكلة الكف هذه، تحيرنا في الكف، اللي يجعلها 5 واللي يجعلها 4 واللي يجعلها 2 واللي يجعلها 1، تحيرنا في الكف هذه. نعم.
قال سورة قل أعوذ برب الناس، وقال ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن زر بن حبيش حاء، وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هنا فإذا ذكرها القسطلاني يقول عند الحافظ أبي يعلى عن علقمة قال كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما ولم يكن عبد الله يقرأ بهما، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد وزاد ويقول إنهما ليست من كتاب الله، وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه، وحينئذ فقول النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منها كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح، فيه نظر،
كما نبه عليه في الفتح إذ فيه طعن في الرواية الصحيحة بغير مستند وغير مقبول، وحينئذ فالمصير إلى التأويل أولى. وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني ذلك بأن ابن مسعود لم ينكر قراءتيهما وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أنه لا يكتب في المصحف شيء إلا إن كان النبي أذن في كتابته فيه، وكانه لم يبلغه الإذن في ذلك فليس فيه جحد لقراءتيهما. وتعقب الرواية السابقة الصريحة التي فيها ويقول إنهما ليست من كتاب الله، وأجيب بإمكان حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور قاله في فتح الباري. واحتمل أيضا أنه لم يسمعهما من النبي ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قول ذلك إلى قول الجماعة، فقد أجمع الصحابة عليهما وأثبتوهما في المصاحف التي بعثوها إلى سائر الأفاق. فهذه كالتي مضت عنده أيضا والذكر والأنثى بدلا من قول وما خلق الذكر والأنثى، على أنه لم يسمع ذلك فقط لم يثبت عنده، فوالمثبت مقدم على النافي، فيكون هذا أولا. ثم لما جمع عثمان الناس على هذا المصحف واجتمعت الأمة عليه، فلا ابن مسعود ولا غير ابن مسعود ينكر ذلك إن شاء الله. فهذا فقط في مسألة ثبت عنده أو لم يثبت، وإلا فالأمة متفقة على أن ما بين دفتي المصحف الموجود الآن وهو مصحف عثمان أنه من كتاب الله عز وجل، وأن من أنكر حرفا منه فإنه يكون كافرا بكل القرآن، بكل القرآن، ولا يدخل في ذلك الحروف التي تكون بين القراءات، كمثلا قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة، قرية سارعوا إلى مغفرة حذف الواو، وأيضا فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، جاء في بعض القراءات ومن يتولى فإن الله الغني الحميد مباشرة دون هو. فهذا مما كان في مصحف يعني يحتمله المصحف، وهو من وجوه القراءات لا يدخل في إنكار ما هو ثابت فيه إن شاء الله. تم هذا التفسير والله الحمد والمنة الذي بدأناه مع الإمام إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. احنا كنا بدأنا يوم كم؟ 32. اي نعم، يعني قربنا الان على جمادى ايضا يعني 3 سنوات. اسأل الله عز وجل ان يتقبله منا ومنكم وان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وان ينفعنا بذلك. هذا هو التفسير الثاني لنا من كتب السنة تقريبا، انهينا في جامع الترمذي التفسير صح؟ في شيء ثاني انهينا بالتفسير يعني في كتب السنة كتب الحديث إليه نسائي، خدنا أيضا تفسير في نسائي، أنهينا التفسير في جامع الترمذي، لكن نسائي أنهينا نعم نعم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا إن شاء الله. نذكركم أن الكتاب القادم هو كتاب فضائل القرآن حافظ بن كثير رحمه الله تعالى. يسأل بعض الإخوة يقول ذكر الخلال رحمه الله فصلا متى في كتاب السنة سماه ذكر المقام المحمود وذكر فيه قول مجاهد أن الله يقعده معه على العرش يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر جملة من أقوال السلف وأنهم يمرونه كما جاء في هذا صحيح. كل الروايات التي ذكرها الخلال رحمه الله تعالى ضعيفة ولم يثبت هذا، وإن كان هذا قولا لبعض السلف وهو أحد وجهي التفسير في قول الله سبحانه وتعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، لكن الصواب أن المقام المحمود هو الشفاعة، مقام الشفاعة. قال أيضا في حديث معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال معاذ أفلا أبشر الناس، فقال النبي إذن يتكلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل منها جواز كتم العلم، فما حيثيات وضابط كتم العلم؟ إذا كان يترتب على ذلك في الإخبار بذلك يترتب مفسدة ويكون في الكتمان مصلحة، والكتمان هذا ليس مؤبدا، وإنما الكتمان المراد به كتمان في هذا المقام، كتمان في هذا الحال، كتمان لهذه الفتوى الآن، وليس الكتمان المطلق. ولهذا أخبر بذلك معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما يعني خشية الإثم، ففهم معاذ رضي الله عنه أن الأمر ليس إيه على إطلاقه، أن الأمر ليس على إطلاقه، كما ورد عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فدل على ذلك على أنه قد يكتم العلم بعض الأوقات بعض الأحيان، قد أكتم أنا وليكتمه غيري، كما جاء عند مسلم أيضا حديث علي رضي الله عنه إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ العقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا نوع خاص محمول على محامل خاصة، أما مطلقا ما تعلق بالتكليف لا يجوز كتمانه، ولهذا جاء الوعيد من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجمه الله بلجام من نار، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن قد يكتم بعض العلم، ولهذا أنكر أيضا الحسن أنكر على أنس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرانيين وهو الوارد في الصحيحين، لأن الحجاج ما يحتاج الواحد يحدثه بحديث العرانيين حيث إنه سفاك أصلا، فأنكر على أنس تحديثه له بحديث العرانيين. والإمام أحمد رحمة الله أيضا عليه قد ترك التحديث ببعض الأشياء خشية أن ينكر عليه، وهذا معروف عند أئمة كثيرين أنهم يذكرون التحديث ببعض الأشياء في بعض المواضع، هذا إذا تعلق بتشريع. أما إذا كان لا يتعلق بتشريع مثل الذي كتمه أبو هريرة فإنه ما يتعلق بتشريع، فبعض الأسماء أو كذا لا يتعلق بذلك تشريع لا حلال ولا حرام، فهذا يجوز أن يكتم مطلقا، يجوز أن يكتم مطلقا. أما ما يتعلق بالتشريع فلا يكتم مطلقا، لكن كان يكتم في حال دون حال. وبهذا كله علمنا وعرفنا اجتماع الأحاديث في هذا. وقد جاء في الصحيحين أيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آية في كتاب الله أو آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى، يقول ما قول فضلتكم في الانتخابات والدستور الوضعي. طيب أنت لسه بتسألنا، هذا معروف كلامنا في هذا أكثر من أن وأشهر من أن يذكر، معروف هذا.